بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المجلس الثالث من مجالس هذه الرسالة، وهي تفسير العلامة السعدية رحمه الله تعالى لآيات المواريث. في الرسالة الثالث يعني نعم.
الحمد لله. وبعد، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ثم ذكر ميراث الأبوين فقال: ولأبويه، أي أبوه وأمه، لكل واحد منهم السدس.
من ميراث البنت إن كانت البنت واحدة فلها النصف، وإذا كان أكثر من بنت فلهن الثلثان. وقلنا بأن الآية ذكرت ما فوق الثنتين، ذكرت ما فوق الثنتين ولم تذكر الثنتين، فما دليل أن البنتين تأخذان الثلثين؟ ما دليل ذلك مع أن الله عز وجل قال: وإن كنا فوق اثنتين، ولم يقل اثنتين، فما الدليل أن الثنتين تأخذان الثلثين؟ ها، قلنا الدليل الأول الإجماع، الدليل الثاني السنة، فقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بنتي سعد بن الربيع الثلثين. الدليل الثالث قوله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف، هذا الدليل الثالث، فليس بعد النصف إلا الثلثان، ليس بعد النصف إلا الثلثان. فهذا هذه الأدلة على أن البنتين تأخذان الثلثين. طيب نعم. ثم ذكر ميراث الأبوين،
ثم ذكر ميراث الأبوين فقال: ولأبويه.
وميراث ذكر هنا ميراث الفروع. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني إذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. طيب ثم ذكر الإناث فقط فقال: إن كانت واحدة فلا نصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، إلى آخر ذلك. ثم انتقل هنا إلى ميراث الايه؟ الأصول، وهو ميراث الأبوين، والأبوان أصول، فما ميراث الأبوين؟ قال:
ثم ذكر ميراث الأبوين فقال: ولأبويه، أي أبوه وأمه، لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، أي ولد صلب، أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى، واحدا أو متعددا.
نعم، يعني أن الأبوين لكل واحد منهما السدس إذا كان له فرع وارث من الأبناء، سواء كانوا أبناء صلب أو كانوا أبناء ابن. يعني لو أن الذي مات ترك ابنا، ترك بنتا، فلكل واحد من الأبوين السدس، لا فرق بين الذكر والأنثى، سواء ترك الميت ذكرا أو ترك أنثى، فإن لأبوي لكل واحد منهما السدس. وسواء ترك الفرع من الأصول من الابن الصلب، من الابن المباشر أو البنت المباشرة، أو كان ذلك من ابن الابن، فلو ابن الابن أو بنت الابن، لو ما مات الرجل عن بنت ابن، فلأبوي لكل واحد منهما السدس، ترك ابنا، ترك بنتا، ترك ابن ابن، ترك بنت ابن، يبقى الأبوان لكل واحد منهما السدس. فسواء كان الابن من الصلب أو كان ابن ابن، فلأبويه لكل واحد منهما السدس. يبقى للأبوان لكل واحد منهما السدس إذا كان هناك ماذا؟ فرع. نعم.
فأما الأم فلا تزيد على السدس مع أحد من الأولاد، وأما الأب فمع الذكور منهم لا يستحق أزيد من السدس، فإن كان الولد أنثى أو إناثا ولم يبق بعد الفرض شيء كأبوين وابنتين لم يبق له تعصيب، وإن بقي بعد فرض البنت أو البنات شيء أخذ الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا، لأننا ألحقنا الفروض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وهو حديث ابن عباس في الصحيحين: الحق الرائد بأهلها، يعني الفروض المقدرة. والفروض المقدرة ستة. ما الفروض المقدرة؟ ستة. ما هي؟ السدس والثلث والثلثان، الثمن والربع والنصف، هذه ستة. هذه ستة وكلها مذكورة في القرآن. الفروض الستة كلها مذكورة في القرآن، ليس هناك من الفروض شيء مذكور في السنة، إنما الفروض الستة كلها مذكورة فين؟ مذكورة في القرآن. يبقى عندنا الفروض كم؟ ستة. أين ذكرت؟ ذكرت في كتاب الله عز وجل، لم يذكر شيء منها في السنة. طيب، يذكر هنا العلامة السعدي رحمة الله عليه فيقول: قول الله عز وجل: ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. وإحنا قلنا إما ولد ولا ولد الولد. طيب، هذه واحد. الأمر الثاني أن، انتبهوا، ما الذي يفرق، اكتبوا سؤالا، ما الذي يفرق فيه الأب عن الأم إذا كان للمتوفى ولد؟ ما الذي يفرق فيه الأب عن الأم إذا كان المتوفى ولد؟ الجواب، الجواب أن الأم لا تزيد عن السدس، أن الأم لا تزيد عن السدس سواء كان الولد ذكرا أو أنثى، ذكرا أو أنثى. يعني ترك الابن مثلا، ترك ذكرا فهي لها السدس، ترك أنثى فهي لها السدس، ولا تزيد على ذلك أبدا. أما الأب فإن فرضه السدس كالأم، فإن فرضه السدس كالأم، لكن إن بقي شيء من التركة فيكون ذلك للأب تعصيبا، فيكون ذلك للأب تعصيبا. أما الأم فلا تعصيب لها، هذا يكون فين؟ هذا يكون في الأب، أما الأم ما فيها تعصيب. مثال: مثلا مات عن زوجة وبنت وأب وأم، مات عن زوجة وبنت وأب وأم، فللزوجة الثمن، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف لانفرادها. وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللأب السدس لوجود الفرع الوارث، والباقي تعصيبا، والباقي تعصيبا. يبقى الأب ورث من بسببين أو من جهتين، كونه من أصحاب الفروض وكونه من العصبات، لأن المسألة هنا من 24، لأن عندنا ثمن 8 ونصف 2 وسدس 6 مع 2 مع 8، يبقى عندنا المسألة من كم؟ من 24. الأم لها، الزوجة لها 3 من 24، والبنت لها 12، يبقى هذه كام الآن؟ 15. والأم لها السدس 4، يبقى كام؟ 19. والأب له السدس 4، يبقى كام؟ 23. باقي كام؟ 1 يأخذه الأب تعصيبا، يأخذ الأب تعصيب. يبقى هنا الفارق بين الأب والأم هنا إن الأم وقع اقتصر فرضها على الفرض ولا تأخذ بالتعصيب، إنما الأب زاد على ذلك بماذا؟ بالتعصيب. هذا معنى كلام السعدي هنا رحمة الله عليه لما قال: فأما الأم فلا تزيد على السدس مع أحد من الأولاد، وأما الأب فمع الذكور منهم لا يستحق لازم السدس. يعني لو حذفنا البنت وضعنا الابن، نفس المسألة، احذف البنت وضع الابن، هيبقى عندي الزوجة لها الثمن، والأم لها السدس، والأب له السدس، والابن له الباقي. هيبقى المسألة من 24، الزوجة لها 3 من 24، والأم لها 4 من 24، والأب له 4 من 24. 4 4 3 يبقى كم؟ 11. باقي كم؟ 13، هذه للابن. طيب لماذا الأب ما أخذ هنا مثل ما أخذ المسألة الماضية؟ لماذا يا إخواني؟ ها؟ لأن الابن هنا ذكر، الابن هنا ذكر، فيأخذ الباقي، إنما البنت تأخذ فرضه. فلو بقي شيء فلأولى رجل ذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس. واضح؟ طيب اذكروا لي المسألة اللي فيها أب هيأخذ الباقي، والمسألة اللي فيها أب ما يأخذ الباقي مع التعليل. يلا المسألة الأب هيأخذ الباقي، قول يا أحمد. زوجة وبنت وأب وأم، ها المسألة الزوجة لها كم؟ واحد. طيب ها واحد، ها طيب المسألة من كم؟ الزوجة لها، الزوجة لها 3، ها البنت 12، الأب 4، والأم 4، بقي 1. يبقى نحن نقول إن نفصل الأب 4 زائد 1، لأن الأربعة بيأخذها من بكونه صاحب فرض، والواحد بيأخذه من كونه ماذا؟ تعصيبة. طيب المسألة الثانية، ها تفضل. نعم أنا استبدل البنت بالابن، وبالتالي هيكون الزوجة لها الثمن لوجود فرع واد. ها طيب لوجود الفرع الواد، والابن يأخذ الباقي. طيب المسألة من كم؟ 24. الزوجة 3 من 24، ها طيب الأم لها 4، الأب له 4، يبقى المجموع 11، بقي لمن؟ للابن. واضح؟ تمام. يبقى لو المسألة فيها ذكر ولا ذكر لن يكون الأب فيها تعصيب، لكن لو في بنت هيبقى لو بقي شيء. طيب عايزين مسألة فيها بنت ولا يبقى للأب شيء، هنخلوهم بنتين، هنخلوهم ايه؟ بنتين، هنخلوهم بنتين، هنخلي أم وبنتين، زوجة وبنتين وأب وأم. يلا نحسب كده، الزوجة لها الربع ولا الثمن؟ الثمن. طيب والبنتان ثلثان، والأب سدس، اللي هي الأم سدس والأب سدس. تمام تمام. المسألة من كم هنا بقى؟ عندي المسألة ها الزوجة 8 و6 و2، يبقى عندي 24. الزوجة لها 3 من 24. طيب والأب له السدس، يبقى 4، والأم 4، والبنتين كام؟ ويش على 16 ليه 24 على ها على ايه؟ احنا عندنا 3، يبقى 8 8 و8 16، لهم بنتين. احسب بقى كده، 3 زائد 16 يبقى كام؟ 19 19. 4 4 الا ده فلتت منها شغلاء كده بقى 27. طب الزياده جت من ايه؟ ده ما عادش، ده المساله زادت على 24. طب يمكن احنا غلطانين، طب نرجع كده. ده ايه الزوجة كام؟ الزوجة كام؟ تلات. والام كام؟ اربعة. والاب كده اربعة، يبقوا كده كام؟ 11. طيب والبنتين عشان 24 على 3 فيها 8، في بنتين ب16، يبقى كده كام؟ 11 و 27. دي هيجي لنا بقى حاجة اسمها ايه؟ العول. ف 24 ممكن تعول ل 27، لأن هيجينا عندنا مسألة فيها عول، فالأم نزود عن أصل المسألة، وفي مسألة يجي فيها رد، يبقى المسألة من 6 ونيجي نحسب طلعت 5، المسألة 24 ونيجي نحسب طلعت 27. ده باب بقى اسمه باب ايه؟ العول والرد. العول والرد يعني ايه؟ العول والرد ببساطة كده، يعني ايه العول والرد؟ يعني المسألة 24 حينما جئنا نوزع هذه الأنصاف طلع 27، ايه اللي بيحصل؟ لما بقسم على 27 بيحصل نقص في الأنصبة ولا لا؟ يعني مثلا عندي مثلا 24 مليون، هقسمهم على دول، طلع عندي القسمة تبقى على 27، كل واحد ياخد مليون ولا أقل؟ أقل. يبقى الزيادة تيجي هنا في المسألة، زادت أصل المسألة فنقص إيه؟ بدل ما أقسم على 24 كل واحد ياخد مليون ويروح مجمد كده، كل واحد ياخد مليون، لا ده احنا كده على 27. يبقى 24 مليون على 27 هتنقص عن ايه؟ المليون. طب احيانا بقى ناتي للمساله تكون مثلا من 6 وعندي 6 مليون، يبقى كل واحد ياخد ايه؟ مليون. احيانا بقى تنقص معاي، اجي احسب الاقيهم 5، يعني صبه 5، يبقى اقسم 6 مليون على 5، يبقى كل واحد ياخد مليون الا ولا مليون ويه؟ مليون ويه. يبقى اذا احيانا هاخد مليون الا، انا بمثلك بمليون يعني مليون الا، يبقى حصل نقص، النقص ده بيقابل الزياد، النقص هياخد في نصيبك مقابل الزياده في اصل ايه؟ المساله. فال 24 بتعول الى 27، اذا هيحصل نقص في نصيب اللي انا اخده، والسته تنقص الى 5 مثلا، يبقى حصل رد. اقوم ارد بقى الواحد على، فاقسم يبقى مسالتهم من 5 اقسم على كام؟ على 5، يعني اقسم على ايه؟ على 5. يعني اقول مثلا مات عن بنت و اب وام، بنت لها كام؟ واب وام ايه؟ طب هنقول كل واحد السدس لوجود فرع واسع. المسألة هنا عندي تبقى من كام؟ من 6. لا خليها مثلا، لان لما تكون من 6 البنت تاخد 3، وده كل واحد يبقى كده ايه؟ 5. الاب هياخد الباقي، لان هيبقى الاب بياخد فيها تعصيب، احنا مش عايزين تعصيب، لان مسألة الرد مبقاش فيها تعصيب، لان التعصيب هياخد الباقي لوحده، لكن دي لا، اذا نقصناها. يعني مثلا نقول مثلا زوجة، خليها زوجة وبنت وام، مثلا زوجة وبنت وام، الزوجة واخدة كام؟ الثمن، والبنت النصف، والام السدس. طب الزوجة هيبقى لها كام؟ المسألة من كام بقى؟ 8 و2 و6، مسألة ب 24، الزوجة لها كام؟ 3. طيب والبنت 12، والأم كام؟ 4. يبقى كده كام؟ 19. أدي زوجة قلنا الثمن، والبنت أدي النصف، والأم أدي السدس، يبقى 24. 24 على 8 فيها 3، على 2 فيها 12، يبقى كده 15، على 4 فيها كام؟ ها؟ يبقى أنا عن على كام؟ على 6 فرق، يبقى كده 19. طيب اذا هحسب المساله على 19، يبقى احسب المساله على 19. يبقى لو حصل نقص بنرد على الجميع. طبعا دي فيها خلاف، مساله الزوجه للزوجه يرد عليها او لا، دي مساله خلاف بين اهل العلم. لو أنا ما ردش على الزوجة يبقى يكون الرد على موجب البنت والأم. نعم. ثم قال فمع الذكور منه يستحق أزمة السدس، فإن كان الولد أنثى أو أناثا ولم يبقى بعد الفرض شيء كأبوين، فإن كان الولد أنثى أو أناثا ولم يبقى بعد الفرض شيء كأبوين وابنتين لم يبقى له تعصيب، لأن يبقى 16 وثمانية 24 كأبوين وبنتين، لأن 200 هما الثلثان. طيب والأبوان لكل واحد منهما السدس، يبقى المسألة من كام عندي؟ ها؟ لما يكون ثلثين وعندي أبوين يبقى المسألة من ست. ست البنت لها كام؟ أربعة، لأن ستة على تلاتة اتنين، في اتنين بأربعة، وكل واحد من أبوين واحد يبقى كده ست، يبقى المسألة دي عادلة. ولهذا احنا بنقول اكتبوا المختصر ده برضو، المسائل على أقسام، مسائل أنا بأخرجه في بناء عليه بأعطي الأنصبة على أقسام، مسائل مسألة عادلة ومسألة عائلة ومسألة ناقصة. عادلة اللي هي مثل اللي معنا كبنتين وابن كأبوين وبنتين، عادلة يعني ستة تقسم على ستة، 24 تقسم على 24، 12 على 12 وهكذا، ده عادلة يعني لا عندي فيها رد ولا عوض. طيب وعندي عائلة اللي فيها الزيادة، 24 بتعود إلى 27 مثلا، وعندي بقى ناقص اللي هي مسألة الرد. فالمسألة الناقصة مسألة الرد، العائلة مسألة الزيادة، العادلة لا نقص ولا زيادة. طيب وإن بقي، ها اقرأ، بعد فرض البنت أو البنات شيء أخذ الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا، لأن الحق مفروض بأهلها، فما بقي في الأول الرجل وهو أولى من الأخ والعم وغيرهما. يعني لو أب مع أخ الأب مقدم، مع عم الأب مقدم وهكذا. نعم.
وهو أولى من الأخ والعم وغيرهما، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، أي والباقي للأب، لأنه أضاف المال إلى الأب والأم إضافة واحدة ثم قدر نصيب الأم، فدل ذلك على أن الباقي للأبي. وعلم من ذلك أن الأب مع عدم الأولاد لا فرض له، بل يرث تعصيبا المال كله أو ما أبقت الفروض.
طيب فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأم الثلث، أي والباقي للأب، لأنه أضاف المال إلى الأب وورثه أبواه فلأمه الثلث، والأم إضافة، لأنه أضاف المال إلى الأب والأم إضافة واحدة، ثم قدر نصيب الأم، فدل ذلك على أن الباقي للأب. وعلم ذلك أن الأب مع عدم الأولاد لا فرض له، بل يرث تعصيبا المال كله أو ما أبقت الفروض. الآن عندنا حالة الأبوين مع الولد، عرفنا أن لكل واحد منهما السدس، وإن بقي شيء فيبقى الأب تعصيبا. طيب الحالة الثانية ألا يكون مع الأبوين أحد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، يعني وورثته أبواه فلأمه الثلث بس، طب فين الأب؟ يبقى له الباقي، مسكوت عنه يبقى له الباقي، لأن الأب مضاف إليه، لأن المال مضاف إليهما فقط. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. طيب ثلث من المال يبقى باقي كام؟ الثلثان، يبقى الثلثان لمن؟ الثلثان للأب. طيب الثلثان للأب يقال بأنه أخذ المال تعصيبا كله، هنا يقول بل يرث تعصيب المال كله أو ما أبقت الفروض، يبقى لأنه الفرض الأم، الله حدد الفرض فين؟ في الأم، يبقى الباقي ماذا؟ الباقي للأب تعصيب. يبقى نقول ما حاله، اكتبوا ما حال الوالدين مع الولد وعدم الولد في الميراث، مع الولد وعدم الولد في الميراث. الجواب: مع الولد، الحالة الأولى مع الولد يكون لكل واحد منهما السدس، فإن بقي شيء فللأب تعصيب. ويكون التعصيب مع الولد الأنثى لا الولد الذكر، مع الولد الأنثى لا الولد الذكر. الحالة الثانية، الحالة الثانية: إذا لم يكن هناك ولد، إذا لم يكن هناك ولد فيكون للأم الثلث وللأب الباقي. إذا لم يكن معهما زوج أو زوجة، إذا لم يكن معهما زوج أو زوجة. فإن كان معهما زوج أو زوجة فهذه المسألة المشهورة عند أهل العلم بالعمريتان، وهي: هل تأخذ الأم ثلث المال أو ما بقي بعد فرض الزوجة أو الزوج، بعد فرض الزوجة أو الزوج. هذا هو النزاع، منهم من يقول ثلث المال، منهم من يقول الثلث بعد الفرضية، وهو الصحيح أنه يأخذ الثلث بعد الفرضية، تأخذ الثلث بعد إعطاء الزوجة حقه. نعم.
لكن لو وجد مع الأبوين أحد الزوجين ويعبر عنهما بالعمريتين،
بالعمريتين،
بالعمريتين، فإن
هذا
الزوجة
أتى بها. ليه؟ لأن المسألة لابد تحتاج إلى وضع هنا هذا الأمر. ليه؟ لأن ممكن يكون الآن ما في ولد لكن فيه زوجة. طيب الله قال عند عدم الولد قال ماذا؟ فللأم الثلث. طيب إذا كان فيه زوجة وما في ولد موجود الصورة، هل الأم تأخذ هنا الثلث، ثلث التركة كلها، ولا الثلث فيما تبقى بعد فرضية الزوج؟ قال: فإن الزوجة،
فإن الزوج أو الزوجة يأخذ فرضه، ثم تأخذ الأم ثلث الباقي والأب الباقي.
نعم.
وقد دل على ذلك قوله: وورثه أبواه فلأمه الثلث، أي ثلث ما ورثه الأبوان. وهو في هاتين الصورتين إما سدس.
هذه دقائق بقى فنيات، فنيات أنك تستخرج من الآية ما يدل على الترجيح، مثل ما استخرج العلماء من الآية في البنت إذا كان لما ذكر الله لها النصف وذكر أن البنتين لهما الثلثان بدليل إن كانت وحدة فلها النصف. طب كيف؟ كيف إن هذا دليل؟ لأنه ليس بعد النصف إلا الثلثان. طب إذا كانت واحدة لها النصف يبقى إذا كانت اثنتين يبقى لهما الثلثان، لأنه يعني ليس بعده لازم البنتين تزيدان على النصف، ما في زيادة في الأنصبة في الفروض بعد النصف إلا السدسات، ما فيش نصف وخمسة، لأن إحنا مرتبطين بإيه؟ بفروض ستة، فروض ستة، عندي ثمن ربع نصف، عندي سدس ثلث ثلثان، فليس بعد النصف شيء في الفروض الستة إلا إيه؟ إلا الثلثان. يبقى إذن هذه دقيقة دقيقة. أخذنا من الآية أن البنتين تأخذان الثلثين. طيب هنا الآية تقول أنه إذا لم يكن ولد ورثه أبوه فلأمه الثلث، يبقى الباقي للأب هو الثلثان. طيب لو مع الأبوين، لو مع الأبوين زوجة أو زوج، الزوجة صاحبة فرض والزوج صاحب فرض، فبيأخذ فرضه ربع ثمن ربع نصف. طيب هنا الباقي، يعني لو زوجها يبقى النصف، هنا بقى الثلث، ثلث النصف الباقي بعد الزوج، ولا ثلث عموم التركة؟ لو احنا قلنا ثلث عموم التركة، الزوج هياخد النصف صح، والأمة تاخد ايه؟ ها فرضها ايه اذا لم يكن ولد؟ الثلث، نصف الزوج والثلث، ايه اللي باقي من التركة؟ يبقى ما يكون عندي ادى النصف وادي الثلث، يبقى المسألة من ستة، ستة اتنين يبقى تلاتة، ستة تلاتة فاتنين يبقى باقي واحد للأب، يبقى الأم هنا تزيد على الايه؟ على الأب. مفترض ان الأم ما تزيد عن الأب، لهذا يقول الشيخ يكون الثلث الباقي. يبقى الأول نخرج ماذا؟ نصف الزوج، والنصف اللي باقي بنقسمه ثلاثة أثلاث، الأم لها واحد والأب له اثنان. طب ما الدليل على أنها تأخذ ثلث الباقي لا ثلث التركة؟ انظر بقى الدقائق هنا وفقه العلماء الخاص. يقول وقد دل على ذلك قوله وورثه أبواه فلأمه الثلث، أي ثلث ما ورثه الأبوان. يبقى الله قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، فلم يكن له ولد وورثه أبواه، يبقى إذن الثلث فيما ورثه أبواه لا في عموم التركة، وبالتالي المسألة اللي فيها زوج وأم وأب هنا هيكون الثلث فيما ورثه أبواه، يبقى بعد ميراث الزوج وليس قبل ميراث الزوج، لأن قبل ميراث الزوج ورثه الزوج والأبوان. يبقى لابد أن نخلص المسألة من وارث غير الأبوين وهو الزوجة والزوجة، أعطينا الزوجة والزوجة، الباقي سارسوه الأبوان. طالما يرثوه الأبوان يبقى ثلث ما يرثوه الأبوان. عرفتم يا إخواني؟ أحد يعد لهذه الفائدة، هذه الفائدة. نعم ها تفضل. المسألة العمرية هي هل الأم تأخذ الثلث بعد من كل المسألة من كل المال، أو تأخذ الثلث بعد نصيب الزوج أو الزوجة؟ تأخذ الثلث بعد نصيب الزوج أو الزوجة. ما الدليل من الآية؟ نعم أن الأم لها ثلث ما ورثه الأبوان، الثلث ما ورثه الأبوان، وبالتالي هيكون هذا بعد الايه؟ بعد الزوج أو الزوجات، وبهذا يستقيم الأمر ويكون فعلا نصيب الزوج ايه؟ نصيب الأب أعلى من نصيب الأم. يبقى نخرج ربع الأول والباقي هنقسمه على هذا، يبقى عند أربعة وعند ستة وعند ستة هيبقى المسألة من اتناشر، هيبقى الزوجة لها ثلاثة، و نخرج الثلاثة يبقى كام؟ تسعة، يبقى تسعة هنعطي دي ثلاثة دي ثلاثة وده ست، ثلاثة للزوجة والستة لمن؟ للزوج الأب، يعني ثلاثة للأم والستة للأب. أنا ماشي نعم يلا.
وهو في هاتين الصورتين إما سدس في زوج وأم وأب، وإما ربع في زوجة وأم وأب، فلم تدل الآية على إرث الأم ثلث المال كاملا مع عدم الأولاد حتى يقال إن هاتين الصورتين قد استثنيتا من هذا.
نعم، وهو في هاتين الصورتين إما سدس في زوج وأم وأب، وإما ربع في زوجة وأم وأب. نعم،
فلم تدل الآية على إرث الأم ثلث المال كاملا مع عدم الأولاد حتى يقال إن هاتين الصورتين قد استثنيتا من هذا، ويوضح. نعم. ذلك أن الذي يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغرماء فيكون من رأس المال والباقي بين الأبوين، ولأن لو أعطينا الأم ثلث المال لزم زيادتها على الأب في مسألة الزوج، أو أخذ الأب في مسألة الزوجة زيادة عنها نصف السدس، وهذا لا نظير له، فإن المعهود مساواتها للأب أو أخذه ضعف ما تأخذه الأم.
أما أن تزيد هي عن الأب فليس هذا بالمعهود، لكن إما التساوي فلكل واحد منهما السدس، وإما الزيادة. نعم،
فإن كان له إخوة فلأمه السدس أشقاء أو لأب أو لأم ذكورا كانوا أو إناثا وارثين أو محجوبين بالأب أو الجد، لكن قد يقال ليس ظاهر قول ليس
الآية فإن كان له إخوة فلأمه السدس، يعني مع المسألة هذه، مع المسألة إن كان له إخوة فلأمه السدس، مع أن الإخوة محجوبون بماذا؟ بالأب، لأنهم لا يرثون مع الأب، ولهذا هنا الإخوة هو الجمع ليس أخ واحد بل الجمع من الإخوة، فيؤثرون على نصيب الأم بالنقص، فبعدما كان لها الثلث سيكون لها السدس ولم يتعرض للأب. قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس وما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبوه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، مع أنهم لا يرثون لكن أنقصوا هذا القدر. هذا قول الجمهور، أن هنا الأم ستأخذ السدس وبالتالي الأب بيأخذ الإيه الباقي. يبقى لو ما في زوجة أو زوجة يبقى المال يقسم على، ولا فرع وارث يبقى المال يقسم على ما ثلث وثلثان، لأن الأم لها الثلث. طب إن كان في إخوة جمع من الإخوة بينقص قدر الأم من الثلث إلى السدس، مع أنهم محجوبون بماذا؟ بالأب. هذا قول الجماهير، والبعض بيقول وده يمكن هيرجح السعدي وشيخ الإسلام وكذا، إنه في حالة ما إذا كانوا ورثة، أما إذا ما كانوا ورثة فيبقى الأمر. قال لكن قد يقال،
لكن قد يقال ليس ظاهر قوله فإن كان له إخوة شاملا لغير الوارثين بدليل عدم تناولها للمحجوب بالنصف، فعلى هذا لا يحجبها عن الثلث من الإخوة إلا الإخوة الوارثون، ويؤيده أن الحكمة في حجبهم لها عن الثلث لأجل أن يتوفر لهم شيء من المال وهو معدوم والله أعلم، ولكن بشرط كونهم اثنين فأكثر. ويشكل على ذلك إتيان لفظ الإخوة بلفظ الجمع، وأجيب عن ذلك بأن المقصود مجرد التعدد إلى الجمع، ويصدق ذلك باثنين، وقد يطلق الجمع ويراد به الاثنان، كما في قوله تعالى عن داود وسليمان وكنا لحكمهم شاهدين.
سبحان الله، كل حرف يتكلم به العلماء بدليل، سواء كان ذاك راجحا أو مرجوحا، لكن المرجوح بدليل، ما أحد يذهب من العلماء إلى قول إلا بدليل، يبقى بعد ذلك هل الدليل هذا يوافق أو يخالف، لكن ما في عالم يقول برأيه، إنما يقول بدليل. ولهذا يلزمنا ألا نذهب إلى مسألة إلا بدليل، والأمر الثاني أن يكون هذا الفهم للدليل مسبوقا، فلا تفهم من الدليل ما لا تسبق إليه، لابد أن تكون ماذا؟ أن تكون مسبوق. ومن هنا نقول على طالب العلم منا إذا نظر في أي مسألة من المسائل أن يعلم أن المسائل باعتبار أقوال العلماء ثلاثة أقسام. نقول اكتبوا هذا، المسائل باعتبار أقوال العلماء ثلاثة أقسام، القسم الأول مسائل مجمع عليها في الاعتقاد، مجمع عليها في الاعتقاد اللي هي مسائل أصول السنة أو مسائل العقيدة، ده مجمع عليه ما فيها خلاف، مذكورة في كتب أهل العلم، كتب أهل السنة، هذه لا خلاف فيها. لا تأتي أنت تقول مسألة خروج على السلطان فيها خلاف، بعض المشايخ يذكر فيها خلافا، ما في خلاف، الخلاف منه، هذا مخالف وليس الخلاف عند السلف، هذه مجمع عليها. طيب اثنان، مسائل مجمع عليها في الأحكام، مجمع عليها في الأحكام، دي أحكام مجمع عليها اللي هي مسائل الفقه اللي هي المسائل العملية مجمع عليها. القسم الثالث مسائل الاجتهاد، مسائل الاجتهاد سواء المتعلقة بالعقيدة فهي ليست من أصول العقيدة إنما مسائل متعلقة أو متعلقة بالأحكام، أو متعلقة بالأحكام. وهذه الأقسام الثلاثة لا يجوز الخروج عن أحكام العلماء فيها، عن أحكام العلماء فيها، سواء المجمع عليه أو المختلف فيه، سواء المجمع عليه أو المختلف فيه. كيف ذلك؟ علامة استفهام. الجواب، أما المجمع عليه فواضح، فلا يجوز الخروج عن إجماعهم، فلا يجوز الخروج عن إجماعهم. وأما المختلف فيه فكيف لا أخرج عنه؟ الجواب، أي لا أخرج عن أقاويلهم، أي لا أخرج عن أقاويلهم، فلا أحدث قولا لم أسبق إليه، فلا أحدث قولا لم أسبق إليه. يعني إيه؟ إذا اختلفوا على قولين فلا تحدث ثالث، إذا اختلفوا على ثلاث أقوال فلا تحدث رابعا. وبالتالي يعبر هنا عن مسائل الاجتهاد بالإجماع. إجماع كيف؟ أن هذه مجمع على أن الأقوال فيها قولان ثلاث، فلا يجوز إحداث قول زائد. يبقى إذن أنا لا أقول مسائل الدين كلها مجمع عليه، كل مسائل الدين مجمع عليه سواء مجمع عليه حقيقة أو المختلف فيه، لكن ما وجه الإجماع في المختلف فيه؟ على اعتبار حص صورة الخلاف في المنقول عن السلف. يبقى مجمع على قولين، مجمع على ثلاثة. ولهذا خلاصة المسألة أنه لا اختلاف بعد إجماع ولا إجماع بعد الاختلاف، محافظة على صورة الوارد عن أهل العلم، محافظة على صورة الوارد عن أهل العلم. يبقى احذر أن تتكلم في مسألة لم تسبق إليه. طيب كلمة لم تسبق إليها يعني من المعاصرين مثلا ولا من الأوائل؟ يعني فرضنا أن الإجماع منقول عن الأوائل في حكم ما، ثم جاء معاصر من العلماء وقال بخلاف ذلك، خلاف إجماع، فأنا لو قلت قولا يخالف الإجماع، نفس قول الشيخ هنا، هل يقال لي بأنك مسبوق بكلام هذا العالم وبالتالي لا أكون مخالفا لما سبق، أم ماذا؟ الجواب، أنت وشيخك فهذه المسألة لم تسبق، يبطل قول شيخك وبالتالي يبطل قولك، يبطل قولك. ليه؟ لأن الشرط هو أن يسبق شيخك في مسألة تكلم فيها السلف، لابد أن يسبق بكلام السلف. فإذا خالف قول شيخ الآن المجمع عليه عند السلف فلا يجوز أن تتبع وتقول أنا مسبوق بالشيخ، لأن الأصل غير مسبوق، وبالتالي يبطل قوله والفرع من باب أول. طيب، إلا إذا كانت المسألة من مسائل النوازل المعاصرة التي لم يسبق كلام فيها لأهل العلم مسألة، فحينئذ مثلا ما يسألني مثلا عن اختيار جنس الجنين أو كذا، السلف ما عندهم صورة مسألة، أو مسائل في البورصات أو شيء، السلف ليس عندهم مسائل في أحكام في المسألة بعينها، فهذه المسألة نقول أنظر في عصر بحثها وعصر ولادتها، فالعلماء الآن حكموا حكما على هذه المسائل، يلزمني ألا أخرج عن أحكامه، ويكون العلماء هؤلاء هم الذين سبقوني، ولا أقول أين قول مالك أين قول الشافعي، لأن مالك والشافعي وعصر مالك والشافعي وأحمد وكذا لم يكن عنده ماذا المسألة، صورة المسألة دي، لكننا نبني على قواعدهم في نظائرها، وهو ما يسمى بالقياس، فأنا أحكم في المسائل المعاصرة بقواعد المتقدمين لا بالحكم في هذه الصورة عند المتقدمين، لأن المتقدمين لم تكن عندهم هذه الصور، طفل أنابيب اختار جنس جنين كذا كذا، كل هذه لم تكن موجودة عند السلف، لكن أحكم فيها بماذا؟ بقواعدهم. يبقى هنا أما أقول من سبقك، أنظر بقى كلمة من سبق، يا ريت تكتبوه عشان تبقى واضحة أمامكم، ما هو التحليل العلمي لعبارة إياك أن تقول قولا لم يسبق إليه أحد، لم يسبقك إليه أحد؟ الجواب، المسائل قسمان، الأول أن تكون المسألة سبقت عند السلف وسبق حكمها، فلا يسعني الخروج عن حكمهم في المسألة، فلا يسعني الخروج عن حكمهم في المسألة. الثانية ألا تسبق صورة المسألة عند السلف ولا حكمها، فحينئذ أتقيد بحكم العلماء في عصر النازلة، فيكون لي سلف من علماء عصر النازلة، يبقى إذن أنا مسبوق من علمائنا، أما قل هذه المسألة كذا وكذا، يبقى العلماء ماذا؟ العلماء سبق أنا محكم في المسألة في عصري، فما تكلم مثلا عن اختيار جنس جنين ولا بورصات ولا كذا، أشوف أبحاث العلماء، أشوف كلام العلماء في هذه المسألة ما هو، فأنظر في كلامهم أنا كطالب علم هكذا، إنما العالم المجتهد هذا له اجتهاده في عصره، لأن عنده آلات النظر في الأدلة مباشرة، أما أنا ما عندي آلات النظر، لكن عندي آلات فهم كلام العلماء للمسائل، فهناك من عند أهلية ينظر في النصوص، وهناك من عند أهلية ينظر في فهم العلماء للنصوص، وهناك من لا عنده لا هذا ولا ذاك فيسأل أهل العلم. ولهذا أكتب أيضا التقسيم ده، أيضا أكتب التقسيم هذا، الناس أقسام الناس حيال النظر في الشريعة، أقسام الناس حيال النظر في الشريعة واستنباط الأحكام، واستنباط الأحكام، أقول الناس على ثلاثة أقسام، القسم الأول من له حق النظر في النصوص والاستنباط، من له حق النظر في النصوص والاستنباط، وهم المجتهدون، وهم المجتهدون. القسم الثاني، القسم الثاني من لهم حق النظر في أقوال العلماء والترجيح بينها، لا في النصوص مباشرة، وهم من يلي المجتهدين، وهم من يلي المجتهدين من طلاب العلم وغيرهم. القسم الثالث العوام، وهؤلاء لا قدرة لهم، لا قدرة لهم على النظر في المسائل في النصوص، على النظر في النصوص، ولا فهم كلام العلماء، ولا فهم كلام العلماء والترجيح بينها، فهؤلاء حدهم، فهؤلاء حدهم سؤال أهل الذكر، سؤال أهل الذكر. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أخواني بارك الله فيكم، دي مسائل مهمة جدا، لأنها مسائل ماذا يتوجه بناء عليها الانتفاع بكلام العلماء، معرفة بحث المسألة، تصور الحكم في المسائل. هذه مسائل مهمة جدا، لأننا قد ابتلينا بماذا؟ بمن يتكلم بما لم يسبق إليه، وفي مسائل كبار، في مسائل كبار. الأمر الثاني أو يفهم مسائل المتقدمين بفهمه، بفهم لم يسبق إليه. نحن نريد من يقول قولا لابد أن يصدر أمام من سبق إلى هذا القول، بعد ذلك يكون للترجيح اعتبار آخر، لكن المهم ابتداء لا تتكلم في مسألة لم تسبق إليه، لا تتكلم في مسألة لم تسبق إليه. ثم اللي لم تسبق إليه ديت، إما مسألة وقعت في عصر السلف يبقى المطلوب أن تأتي من عصر السلف، أو مسألة نازلة في عصرك يبقى المطلوب أن تأتي بكلام العلماء في عصرك. إنما على كل حال لا تتكلم في مسألة إلا وتقدم بين يديك أدلة وماذا وفاهمين لهذه الأدلة. طيب فشوف، وكنا لحكمهم، يقول السعدي وكنا لحكمهم شهد. السعدي هنا بيبين ماذا يا إخوان؟ طيب فإن كان له إخوة هل يلزم الجمع مثل ما سبق معنا في فوق اثنتين؟ هل يلزم هنا الجمع إخوة؟ الجمع على قول الكثير أقل ثلاثة. طب لو أخوان، ها هل يلحق بإخوة ولا ما يلحق؟ فبيرجح هنا بقى، طبعا أخ واحد بيخرج، لأن الواحد ينافي ماذا؟ الجمع، وينافي التثنية إذا كان مطلقا هكذا. طيب هل لو كان عندنا أخوان بينقص نصيب الأم من الثلث إلى السدس، ولا لازم أكثر من اثنين يبقى ثلاثة فأكثر؟ فهو بيبين هنا رحمه الله تعالى، بيقول ويشكل على ذلك اتيان لفظ الإخوة بلفظ الجمع، وأجيب عن ذلك بأن المقصود مجرد التعدد للجمع، يعني أخوة هنا مش مقصود الجمع، التعدد، والتعدد بيحصل من اثنين، واحد زائد واحد، ويصدق ذلك باثنين. وقد يطلق الجمع ويراد به الإثنان. انتبهوا في اللغة قد يطلق جمع ويراد اثنين. قال تعالى وكنا لحكمهم شاهدين. لحكم مين؟ من الجمع اللي عندي ما في لداود وسليمان، ما قال الله وكنا لحكمهما، انما قال وكنا لحكمهم، فدل هذا على ان الجمع يطلق على المثنى. وقال في الإخوة لأم وان كان رجل ورث كلاتا امراه وله اخ واخت فلكل واحد منهما السدس، فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فاطلق لفظ جمع فهم والمراد به اثنان فاكثر. ليه؟ ليه المراد باثنان فاكثر؟ لانه قال قبلها فلكل واحد منهما السدس، يعني ان كان واحد له السدس طب اكثر يبقى شركاء في دين، يبقى اطلق الجمع على الاثنين لانه قال لكل واحد منهما. طب اذا كانوا اكثر من ذلك واحد يبقى شركاء في ثلث. فلفظ الجمع والمراد باثنان فاكثر بالاجماع. فعلى هذا لو خلف اما وابا واخوه كان للام السدس والباقي للاب، فحجبوها عن الثلث مع حجب الاب اياهم الا على الاحتمال الاخر، فان الام الثلث والباقي للاب اذا كانوا يعني لا يرثون. وطبعا الاب بيحجب لان الاخوه ما يرثون مع الاب ابدا، انما النزاع الذي وقع الاخوه مع الجد، ده هذا هو النزاع الذي وقع، انما اخوه مع اب ما فيها نزاع. طب يا اخواني اكتبوا دي برضه، هذه فوائد مهمة، فوائد مهمة. الفائدة الإخوة مع الأب لا يرثون مطلق، وأما الإخوة مع الجد فالنزاع في ميراثهم معه لا ميراثه معهم قائم. انتبهوا، فالنزاع في ميراثهم الإخوة مع الجد لا في ميراثه معهم قائم. يعني الجد وارث وارث، الجد هيرث مع الإخوة وارث. النزاع فين؟ هل الإخوة ترث مع الجد ولا ما ترث؟ تباتم يا إخواني تباتم، إنما مش هل الجد يرث مع الإخوة ولا الجد ده الأصل، هل الإخوة ترث معه ولا لا ترث؟ لا ترث لأن الجد يقوم مقام الأب، وكما أن الإخوة لا ترث مع الأب فكذلك ماذا؟ لا ترث مع الجد. أو يرث الأخ مع الأب ليس إجراء للجد على الأب، ولكن لأن واحد منهم والدرجة درجة القرب تتساوى، لأن هذا الميت مات عن إخوة وأب وجد. طيب ثم اختلفوا في صفة الميراث، من ورثه؟ إذن الشاهد أن الأخوة إذا وجدوا في مسألة فيها الأب والأم إذا لم يكن هناك فرع وارث وهي التي قضى الله عز وجل فيها فلأم الثلث، شرط أخذ الأم الثلث هيكون إيه؟ ألا يكون هناك جمع من الإخوة، والجمع يصدق على اثنين فأكثر. دليله ها؟ دليله إيه؟ أن الجمع قد يصدق على اثنين كما قال تعالى وكنا لحكم شديد، وكذلك في مراث الأخ أو الأخت لأم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فدل على هذا على انهم على الاكثر يطلق الايه الجمع، ويدل على ذلك الإجماع، يدل على ذلك الإجماع. الإجماع في مسألة يعني الإخوة لأم، إذا زاد على الواحد فيكون جمعا هذا الإجماع، ونستصحب هذا الإجماع هنا أيضا فهذه يعني نستصحب هذا الحكم هذه المسألة. لكن في من الجماهير على أن الذي يشترط في ذلك هو الجمع. طيب نأتي بقى، هل الجمع هذا من الأخوة شرط أن يكونوا غير محجوبين ولا لو محجوبون؟ فقال الشيخ هنا فعلى هذا لا يحجبها من الثلث عن الثلث من الإخوة إلا الإخوة الوارثون. وطبعا هذا يبعد في المسألة ديت، لأن الأب بيحجبهم، الأب بيحجبهم، هذا بالنسبة لميراث مين؟ الأبوين. يبقى ميراث الفروع وميراث الأصول، وهيبقى عندنا ماذا؟ الزوجان والحواشي. الحواشي هنا المذكور في آخر الصورة، الأشقة والأب وهنا. نعم.
وقال في الإخوة للأم
خلاص. ثم قال تعالى،
ثم قال تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين،
أي هذه
من بعد وصية يوصي بها أو دين، أي هذه الفروض والأنصباء والمواريث إنما ترد وتستحق بعد نزع الديون التي على الميت لله أو للآدميين، وبعد الوصايا التي قد أوصى الميت بها بعد موته، فالباقي عن ذلك هو التركة الذي يستحقه الورثة.
طيب هنسأل سؤال أيضا، ما هي الحقوق المتعلقة بالتركة إذا مات الرجل أو الميت وله تركة؟ ما هي الحقوق المتعلقة بالتركة على الترتيب؟ ما هي الحقوق المتعلقة بالتركة على الترتيب؟ الجواب: واحد، الحق المتعلق بمؤنة تجهيزه، يعني ترك 1000 جنيه فقط، والألف جنيه ديت ها متعلقة بالتجهيز، هنشتري له كفن، هنشتري له مقبرة، أي شيء، ما في مقبرة إلا هذه مثلا. طب ما بقى شيء بعد ذلك؟ خلاص مش نأخذ 1000 نقسمها. طيب ومؤنة التجهيز، يبقى واحد مؤنة التجهيز، 2 الديون متعلقة بالترك، وهذه على قسمين، هذه على قسمين: 1 ديون متعلقة بحق الله، ديون متعلقة بحق الله ككفارات وزكوات وغير ذلك، 2 ديون متعلقة بحق العباد، الحق الثالث الوصية، الحق الثالث الوصية. الرابع حق الورثة، نعم. بالنسبة لأموال الدولة اللي بتعطيها مصاريف جنازة، ينظر إلى شرط الدولة، إلى شرط الدولة، إن كانت بتعطيها الورثة فهي لهم جميعا، إن كانت بتعطيها لأم لأحد الورثة فهي له، هذا يرجع فيها لشرط الدولة، لأنها ليست تركة، ليست تركة. هيقول لك ده دي أصلا بسبب وفاة الأب، بسبب وفاة الأب مش ملك الأب، لكن الدولة بتعطيها مساعدة، مساعدة لمن ينظر بقى، يسأل فيها أهل الاختصاص هل هذا للجميع ولا لبعضهم. نعم. هنا نزاع بين أهل العلم، إذا هي التركة لتكفي لأحد الحقين اللي هو حق الله وحق العباد، فماذا نقد؟ ثم حقوق العباد في حقوق أيضا مرتبطة بعين التركة كالرهن وكذا، وفي حقوق مرسلة، هذه مسألة نزاع بين أهل العلم، هذه مسألة نزاع بين أهل العلم. الأصل أن حقوق العباد مبنها على المشاحة، حقوق الله مبنها على المسامحة. فبناء عليها هيقال حق العبد يقدم، وحق الله عز وجل مبني على المسامحة. ومنهم من قال هذا يقدم، لأن هذا تعلق بفرضية عين الآن، ولو أنه سدد هذا هينظر بقى هل بقى شيء العباد أم لا. نعم. شوف هات كلام العلماء في التقديم. نعم.
وقدم الوصية مع أنها
نعم إيه؟ لو محجوبين إيه؟ ما قلتها، ما قلتها. نعم. أنا قلت، أنا قلت البعض هذا، بعض يقول هذا، الإخوة بكل صورة مؤثرون، هذا قول الجمهور. نعم.
وقدم الوصية مع أنها مؤخرة عن الدين للاهتمام بشأنها لكون إخراجها شاقا على الورثة، وإلا فالديون مقدمة عليها وتكون من رأس المال، وأما الوصية فإنها تصح من الثلث فأقل للأجنبي الذي هو غير وارث، وأما غير ذلك فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة.
يعني لماذا، سؤال، لماذا قدمت الوصية على الدين في الذكر مع أنها مؤخرة عنها في الحكم؟ ها سؤال، لماذا قدمت الدية في الذكر مع أنها مؤخرة عنها في الحكم؟ نحن نقدم الدين على الوصية. الجواب قال الشيخ للاهتمام بشأنها وكون إخراجها شاقا على الورثة، كون إخراجها شاقا على الورثة. نعم.
قال تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فلو رد تقدير الإرث إلى عقولهم إلى عقولكم واختياركم لحصل من الضرر ما الله به عليم، لنقص العقول وعدم معرفتها بما هو اللائق الأحسن في كل زمان ومكان، فلا يدرون أي الأولاد أو الوالد أو الوالد أو الوالدين أنفع لهم وأقرب لحصول مقاصدهم الدينية والدنيوية.
يعني لو تركت قسمة المواريث لعقولنا نضع نحن فيها ضوابط لاختلت الضوابط. إذا كان الناس مع وضع الرب عز وجل لها عندهم اختلال في العمل، فمن الذي يعطي ربع والثمن والسدس اليوم؟ إنما الكبير يأخذ أو القوي يأخذ، وعلى المتضرر الرجوع إلى القضاء. ما بالك لو وكل إلينا من جهة العلم، يعني لو وكلت التركة إلينا من جهة النظر بقى. فطبعا معروف أن الابن الكبير اللي بقاله مع أبيه 30 سنة غير الابن المولود النهاردة من 30 يوم، يبقى الولد ده بياخد الثلاث أرباع والولد ده بياخد الربع، لأن الولد اشتغل مع أبوه تعب والولد كده. تمام. لو وكل إلى عقولنا كده، والبنت ما تاخدش، هو البنت راح لزوجها، فمال محمد أبو حسين هيروح لمال إبراهيم أبو قاسم؟ مش هينفع. طب ما أنت عندك مال إبراهيم أبو قاسم، بنته عندك، واخد مالها ليه؟ فلما يجي بقى هو بمزاجه كده عايز بنت ابراهيم ابو قاسم مثلا، يقوم يقول ايه بنتها، بنت انت، هي بنتك مش زي ابنك، مش دي بنت، مش دي، يقول لاخوانها مش دي زيكم بالضبط، هي بنت مين؟ ولما يجوا بقى يطلعوا، نعم، هو أنت ابن مين؟ فلو ترك الأمر لعقولنا لم أعطي، إذا كان مع آثارنا لا نعطي إلا من رحم الله، واللي بيعطي بيفخر، الحمد لله الحمد لله أعطيت لأختي حقها، فضل من الله تعطي حقها. لا شك أنك أنت مشكور على كل هذا، لكن أنا أقصد أصبح إيه؟ أعلى من يطبق اليوم بيطبق العدل، لكن الفاضل يكاد يكون معدوما إلا ما رحم الله. يعني الآن مثلا القسم أخواني، ما أدري أنتوا عندكم زي عندنا ولا لا، هيجي مثلا البنت لها بعض القراريط في الأرض، فمعروف كده القرارات مثلا ب50,000، اللي بيقسم بيقول إيه؟ بيقسم أنت يا بنتي بتاخديش أرض، خدي فلوس، هذا رقم واحد. حرمنا البنت من الإيه؟ من الطين والأرض. طيب ما هي لها مثلك، لا ما تاخدي. طيب رقم اثنين، القرض ب50، الجلسة تحكم بها أخوان عشان خاطر إخوانك، تبقى القرض ب30، هذا أول حاجة عشان خاطر إخوانك. طب ما تحكموا القرض ب50، يبقى عشان خاطر إخواتك الأخوات نخليه ب70، نخليه ب60. هي البنت لا تراعى ولا الولد؟ لو احنا نراعي البنت لا تجبر ولا الولد؟ ادي حاجة. يبقى اول حاجة نزلنا من 50 ل30. طب تاني حاجة، ال30 على 3 سنين، ده بعد ما ننزل ال30 نرجع ننزل ال30 على 3 سنين. طب وال3 سنين فعليا ب10 سنين، وإلا القطيع، إلا القطيع. عيب يا بنتي تقول لأخوك وتقفل أخوكي، عيب كده؟ مش عيب يا ولد تاكل حق أختك، لا عيب يا بنتي تقفل أخوك. أدى الأحكام الجارية للأسف الشديد، ده فين؟ ده في الأرض. طب أبت إلا أن تأخذ وراها زوج بقى شغال محامي، ولا يعني زوج كده بيملها كويس وهنعمل، يبقى خلاص تعالي انت تيجي كم قراط؟ 3. والقطع كام؟ 3. خد في كل قطعة قراط، يبقى الفدان دي لك قراط فيه، والفدان اللي قراط فيه الفدان. لا انت كده بتدمر، وهو خلاص مش انت لك حق، مش انت ثلاث قرات، خلاص تعالي خد لك قراط، اقطعي عليه كده وخديه. هتقطع عليه ايه؟ اذا كان لو قطعت مش هتلاقيه، زي شعر البنات كده لو تحطه بفمك خلاص راح، هو كده. فكأنك تعاقب أختك، أنت بتعاقبها. قال له صحيح إخواني، لو أخ أصر على كده أن يديها في كل قراط، في كل فدان قراط، ويدي لها في كل دور من الأدوار الأربعة 5 متر، هي لا 20 متر، 5 متر، هنا لا يمكن. ليه؟ لأن هذه قسمة إضرار، قسمة رفع إضرار. أنا ألزمه، طالما الأمطار لا تساوي حقا هي تستفيد به، أنا ألزمه بأنني أجنب حقها في مكان، سواء في أرض أو في عقار، لأن دي قسمة إضرار. هو أنا بل أنا أشارك مثلا واحد في 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 في, في جمل، يجي يقول لي، أقول له اديني نص بتاعي وكذا، يقول لي خلاص خد أهو، اقسم لك نص وخد، مش مديك فلوس، عايز تاخد نص روح خد نص، اقسمه. ففي قسمة فيها إضرار بيمنع منها هذا أو ذاك، لأن بعض الناس يحاول أن يضر من الآخرين فيقول مثل هذه الأشياء. لا لا، إنما نعطيها شقة. وفي نفس الوقت لو الأخت طلبت أن يكون لها نصف غرفة في شقة، فرضنا المرأة شقة، وبقول لها بنتي خدي نصف الغرفة، الغرفة انت ليكي مثلا 20 متر في الشقة او 15 متر، تقول له انا عايزة حقي ايه؟ امطار. طب انا اجيب لك حقك منين؟ هم اوضتين ومطبخ وحمام وصالة، هجيب لك يعني حقي منين؟ ماليش دعوة، اقسم لي انا ليا كام؟ 15 متر، تعال الغرفة دي او 7 متر وكذا اعمل لك دار، ده ضرر. فلو الاخت طلبت ذلك لا تجبر تاخد فلوس، لكن لو فيها بقى ساعة شقة وكذا، أنا مش مديلك الفلوس، لا اديني شقة، لا مش مديلك شقة، أنا دي عيالي وأولادي وأنا مش مدخل حد غريب. خلاص بيعي البيت كله واديني حق إيه وأنت خد حقك تشتري بيه بيت. يبقى إذن يراعى بعد مهم يا شيخ حسن عشان تاخد بالك من دي، يراعى بعد إيه؟ ألا يترتب على القسم إضرار. ما يجيش يقول أنا ليا مش شرع ربنا مش ليا 10 متر أخدهم بقى زي ما أنا أخدهم، ده هيترتب إضرار على ضرر على ذلك. يبقى سواء أرض أو سواء بيت إذا كانت القسمة، يبقى إحنا نبحث عن صفة في القسمة نعم نعطي كل ذي حق حقه دون إضرار بالآخرين. نعم كويس. بعد ما يموت الأب بنقسم التركة، البنت بنت والولد ولد. هل هناخذ من التركة شيء لتزويج البنت ولا الإب؟ لا البنت ولا الإب، كل واحد يتزوج من حق. طب ما هو الأب زوجكم، الأب زوجك فيها تفصيل. الأب زوجك دفعلك اللي يقدر عليه في مهرك في عزالك لأنك أنت فقير، ده نفقة. ولا يلزم الأبناء بتعويض شيء في النفقة. طب ما أنت عندك 30 سنة بتاكل مع الأب، والولد ده لسه مولود من 30 يوم لسه ما أكلش، هنعمل فرق أكل؟ لا. أنت رحت دبلوم تجار وأخوك في كلية تجار، هنعمل فرق تعليم؟ لا. المتعلق بالنفقة ليس فيه تسوية، وبالتالي أبوك زوجك بما يقدر عليه خلاص ده لا نسوي. لكن أبوك ملكك مش زوجك بقى، اعطلك شقة خاصة بيك، اعطلك سيارة تمشي انت وزوجتك بيها، ملكك يبقى نخرج لإخوانك قدر ما ملكك، أنفق عليك لا يلزم التسوية، وبالتالي النفقة ليس في سوية. قال ما هو ملكوا عزال برضو، ما هو دلوقتي ملكوا عزال وكمان، لا دي نفقة. ما لو الزوج بدون عزال أثاث، ما هو دي نفقة، دي نفقة. ولهذا أنا مثلا أبنائي أزوج دفشاء أو دفشاء وكلام، بس كل البيت مشاعرس، أنا مسكنكم بس كده من يوم ما يموت الأب نتقاس. طب هنأجل سنة، يبقى هنا إيجار بقى، كل واحد شقته يدفع إيجار. ليه؟ البنت بر هتصبر سنة وانت ساكن في البيت، يبقى هنعتبر ان البيت إيجار. طبعا دي في حال المشاحة، لكن في حال التراضي ما في مشكلة. ولا تنسوا الفضل بينكم، لكن لو احنا حالة حقوق يبقى كل واحد ساكن في شقة، من الآن بقى في إيجار نعطي لإخواتنا إيه هذا إلى أن نتقاسم. ونصيحة لكم وللأخوات وللبشرية جمعاء، من واقع مرير بيقع في هذا الأمر، يا بنتي اسمعي كلامي، لما يكون لك حق عند أخيك ونهاردة بيقسموه، ملكيش 10,000، ملكيش 20,000، ملكيش 50,000، لأن مش هتاخديهم السنة الجاية ولا على موسمين في الزراعة، هتاخديهم بعد 30 موسم. وما نعمل ايه؟ لك حق قائم، لك إيراد أرض، لما تجهز فلوسك هاتوا اشتروا، هتلاقيه بكرة رايح واخد زوجته ورايح للشيخ مصطفى بايع الذهب وبايع الحاجات وجاي من الدهب. لليوم اليوم بيعد الدولار بكام، بكرة بكام، هتلاقي زوجته عملت ايه؟ خد الذهب، خد الذهب وروح ادي لاختك. احنا انتظرنا على اخر الزرعه هيبقى الايراد بكام؟ ب70. خد. طب لو هو 70 بقى، لو هو ب70 دلوقتي، يجي الاخ يقعد عيالنا عايزين، سيبها دلوقتي الموسم الجاي، ده بنت عمي ما خدتش بعد 5 سنين. خلي بالك اللي له حاجه عند التاني يسميها ارض. انت يا ابني لك ارض، ما تبيعش لاخوك حاجة، هتبيع له لك ارض. ليا ارض انا ماشي، ابيع لك أنا ليه كم عندك، ليه كم في الأرض، ثلاثة أرض. جهز فلوسك، وقت ما تجهز فلوسك تعال اشتريهم. أنا راجل في القاهرة طبيب فتح عيادة، ما بنزلش البلد أصلا ولا بزرع أرض، متأجر لك من دلوقتي، أنت مقدم على الغريب، ومش هبيعهم برضو ألا إيه ألا ليك. يبقى كل سنة تديني إيجار. الإيجار زي الناس، مش زي الناس بخمسة ولا سبعة ريح، مش مشكلة، هو بسبعة يريح، بس تتسمى. اللي زي الناس دي بيطلع في النهاية مش زي الناس، اللي زي الناس دي في النهاية بيطلع إيه، مش زي الناس. طيب عايز تشتري من عينيها أخوي، ربنا يبارك لك، ده أنت أخويا وابن أم وأبوي، وقت ما تجهز هاتوا. عاوز تحسن أنت بقى تديهم لكلهم، أنا ما فيش مانع، بالعكس ده فضل، ما فيش مشكلة، لا نمنع فضلا لكن نمنع نزاعا. أنت واخد واخد بدل بس كده يا شيخ، أنت منشفة قوي، ممكن أخوي يجد في نفسه شوية، يجد في نفسه شوية بدل ما يجد في نفسه شويتين وثلاثة واربعة وخمساشر، لأنها هتختلف وتختلف، هتختلف وتختلف. إنما هو لما يجد في نفس الوقت ما حدش هيعيبه، مين اللي هيعيب؟ خلاص يا أخوي، أما تجهز بس يبقى تعالات، أنا موجود أهو، أنا في القاهرة وقاعد ومش بتاع أرض والله، بس لما تجهز بتاع. أو عايز تدي الأرض لأخوك اديها له، تبقى محسن، يبقى أنت اسمك إيه؟ محسن، مش مضحوك عليك، مش عاجز تاخد حقك. وحتى نسد الباب امام الزوجات اللي قاعدين دول، لان برضو قل زوجة تتقي لا تقوله راح يا اخوك، انما خد من اخوك عيالنا. فالاخت اللي بتثبت حقها مئة الف النهاردة، الزوجة هتقوله حتى لو حب الاخ يخدم اخته ولا يديلها حقها، لا تعالى تديلها مية. ليه؟ احنا وقت مش عندنا ابواب مفتوحة كذا 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 كذا، لا اديلها عشرة دلوقتي، كل سنة تاخد ايه عشرة. لكن لو احنا قلنا الاخت لها ربع البيت، او وقت ما تجهز هنبيع لها ايرتين ثلاثة اربعة، يبقى هنا هتجد زوجته اسعى الناس فانها ايه تفك هذا الامر، لان اسعار بتغلى. انت النهاردة يمكن ابنك بتجهزه هيتجوز بعد عشر سنين، بتجهزه النهاردة مش عشان انت عندك فائض او عشان انت عندك كذا، بس هو كده اللي انا بجيبه النهارده عشر اضعافه يبقى بكره، فانا اجيبه النهارده. فكل واحد بينظر للاسعار دي وهذه الامور. حتى طربت المساله، في بعض الناس بيقولك ايه، طيب برضه يا شيخ احنا مش هنبعد عن كلامك، بس البيعه تمت الان، هي لها كام؟ 100 الف. خلاص لا عنده 100 الف. ال 100 الف دول بيعملوا النهارده كام جرام ذهب؟ بيعملوا مثلا 30 مثلا 30 جرام. خلاص يبقى لها 30 جرام عنده، وهنكتب ايه؟ يبقى لها 30 جرام. لا يجوز. ليه؟ لان انت بعت مالا، يا بعت مال بذهب، لا المال حاضر ولا الذهب حاضر ولا مجلس التقابض موجود، حرام. امال ايه افضل شيء؟ يعني لسه في مساله كان احد المشايخ افتى فيها بنفس اللي قلت لكم ده عشان يضبط الايه العمل، والاخ بقى وافق على اساس ان هو له ذهب والحاجه اتغيرت جدا. فالشيخ ده بيقول لي بيحكي على اساس انه من القضايا اللي هو قضى فيها، وبالتالي ايه ضبط العمل وكذا. قلت له لا، بس هذا ما يجوز، انت بعت دلوقتي ذهب بمال مال بذهب وفي غير تقابض المجلس. فالشيخ جزاه الله خير رجع في قضائه، بس مين اللي هيرجع؟ دول عوام. قال يعني انت دلوقتي عطلت حقي وحولت لي الدهب، ودلوقتي بتقول الدهب لا يجوز؟ طب مين اللي هيشيل الكلام ده؟ انا لا. وبقت مشكله عندنا في بيلا الى الان موجوده، الى الان موجوده، لان القاضي حول له الفلوس ليه؟ ده عرف الحكم دلوقتي، والتاني صبر له مثلا 30 جرام ذهب، الآن لا لك 30 ألف أو لك 50 ألف. طب دول بيعملوا مثلا 120 مثلا، وليه هاخد 50؟ طب والفرق ده أعمل فيه إيه؟ فدي أمور يعني الحقيقة تجديدنا فيها باعتبار واقع، الواقع بيفرز لك، فكل ما يفرز الواقع شيئا ضع ما يعالج فيه ظلما. ودائما أنا أنصح يوم أن يموت الأب دي في النهاية العصر كويس، بدل ما ترجع وتعمل لك قعدة وتاخد عزة، سيبك من الكلام ده، انت آثم فيه ما تعملش قعدة، انت اعمل قعدة مع الورثة، تعالوا لسه الحاجة موجودة ايه، خلاص الأرز بتاع الأب في البيت ها يلا نقسم يا أولاد، يا أخويا اسكت يا أخويا، والبتاع ده في أبوكو كان في المحفظة 150 جنيه يا ابن هات احنا كام يا اخويا، ما ينفعش يا اخويا سيبنا احنا لسه بنعيط، ويا اخويا ده انت اخونا وانت الكبير وانت انت انا الكبير وكل حاجه، عشان كده انا كبير، ما انا بعمل كده عشان انا الكبير اصلا، ما هو لو انا مش كبير مش هعمل كده. 150 جنيه على كذا فيها كذا فيها، خد وانت وانت، والرز ده باقي كام؟ شولين رز قسم يا ابني، لا لا خليهم لك دول، حاضر ماشي، والبتاع العبايه بتاعت ابوكوا ديت مين اللي هيلبسها؟ من اخدها احنا نقسم، لا يا اخويا دي بتاعتك مش مشكله، والجزمه بتاعت ابوكم ديت مين اللي هياخدها؟ ما هو لازم ده كله انت فكر ايه يا اخوان، الحقوق عند الله قطمير نقير فتيل، مش جرام ذهب، مش 5 جنيه. عارف يعني ايه فتيل؟ فتيل عارف يعني ايه قطمير؟ عارف يعني ايه نقير؟ حقوق العباد كده لا تظن، فتخلص. ولهذا أصفى وأنقى قلوب للإخوة وقت ما يموت الأب، ليه؟ كله بقى الحدث مأثر فيه، ويا أخويا ويا ولا يا أختي لا أبدا خد اللي يرضيك، وتقول لا يا أخويا خد اللي يرضيك، الكلام ده مش هتلاقيه بعد كده. اليوم اللي بيعدي بينحت في جدار الإحسان شيئا في شيئا، حتى إذا طال وصل لسنة بقى يا أخويا عيالا تعالى كولا من عيالي، لكن بيبقى وقت الحدث ولسه الناس بتبكي، ولسه انت في البيت ما روحتش ما رجعتش لزوجها، وكيل النيابة اللي هناك ده اللي بيرتب لها مظبوط، ولا انت رجعت لوكيلة النيابة بتاعتك برضو اللي بيرتب لك مظبوط، لا انت رجعت لزوجتك ولا هي رجعت لمين، خدها كده على ابوها، خدها على ابوها من اولها، تمام. ده نتيجة ايه برضو؟ ده نتيجة وقائع. فلهذا حقوق، والكلام ده خطبوا بيه عن المساجد يا اخواني، في المساجد احنا في الموريس اهو بنشرح عقيده، بنشرح سنه، بنشرح ضوابط فتوى، بنشرح اصلاح مجتمع، احنا نتكلم واحنا في الموريس نتكلم في العقيده، واحنا في العقيده نتكلم في الموريس. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، وظف وظف، لان الدين كجسد الانسان لا يمكن تفصل انفا عن فمن عن عينين عن يدين عن رجلين، هو كسائر الجسد، هو كالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الذي لا يعطي أخواته عنده خلل في العقيدة. ليه خلل في العقيدة؟ لأنه لو كان يراقب ربه لأعطى حقه، لا يزني زنا إحنا نزني هو مؤمن، ولا يشرب الخمر حسابه هو مؤمن، ولهذا الدين متكامل. وده اللي احنا بنقوله ان السلفيه لابد تكون متكامله، سلفيه علم، سلفيه عمل، سلفيه اخلاق. السلفيه ما هي؟ ما انا عليه اليوم واصحاب، يدخل في ذلك الاخلاق، يدخل في ذلك العباده، يدخل في ذلك. لكن في اقسام بقى، ده بنقول دي فرقه، مش الزاني فرقه والزاني فرقه خالفت اهل السنه في اعتقاد، في مخالفة للسنة في اعتقاد، في مخالفة لأهل السنة في عبادات، في مخالفة للسنة في أخلاق. ولهذا كان لا يطلب العلم على يدي، لا يطلب العلم على يدي، وكانوا يطلبون الهدي قبل العلم، يطلبون الهدي قبل العلم. يقول ابن المبارك رحمة الله عليه كانوا يطلبون الأدب قبل العلم، ويقول ابن مبارك أيضا طلبت العلم، طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. فالسلف ليس بعربيد أخلاق السلف، ولهذا شيخ الإسلام في الوسطية آخر وسطية ذكر أخلاق أهل السنة. وأيضا في مسألة مهمة جدا، الأخلاق فيها خلاف مع الفرق، كيف هذا؟ الأخلاق، التربية. التربية عند السلف، السلف وسط بين تربية المتكلمين والفلاسفة العقلانية وتربية الصوفية وأهل الكشف والمكاشفة والخرافية، فهناك التربية السلفية القائمة على العقل الصريح والنقل الصحيح والتزكية. فنحن في الأخلاق وسط بين فرق، نحن في الآداب وسط بين فرق. لا تظن ان مسألة واحد يقول لك ايه العلاقة بين يعني واحد بيكذب واحد بيسرق واحد كذا واحد خلف في عقيد. النبي قال لا يزني زنا احنا يزني وهو مؤمن، ولا يشرب خمر يشرب وهو مؤمن. مش الايمان عقيدة؟ طب ده انقص الايمان. ده المفهوم الواسع لمعنى كلمة سلف، لأنهم سبقونا بماذا؟ باعتقاد فقط؟ سبقونا باعتقاد، سبقونا بعبادة، سبقونا بأخلاق، سبقونا بعلم وطريقة طلبه، سبقونا على يد من أطلب العلم، سبقونا بكل هذا. فلهذا أي موضوع عندك في الحقيقة هو موضوع الإسلام بأكمله، هو موضوع الإسلام بأكمله. الإسلام كالجسد، لو وجدت ضعفا في باب ستجد هذا الضعف مستشري إلى أبواب. فلو أن الإنسان اتقى الله عز وجل وراقب ربه وخاف ربه وغير ذلك لما كان يقصر في حق الله عز وجل. لو أن الإنسان توكل عليه حق توكله ما دفع رشوة، ما اعتمد على إنسان واسطة فنسي حق ربه، فإنه يأخذ قاعدة الأسباب عقيد، قاعدة الأسباب أخذ بالأسباب ولا أخالف العقيدة وأعتمد على رب الأسباب، ده منهج أهل السنة. أعتمد على الأسباب دون اعتماد على الله ده مخالف للتوحيد. أتوكل على الله وأترك الأسباب ده مخالف للشارع. لهذا أهل السنة وسط بين طائفتين، بين طائفة تعتمد على الأسباب وتنحي التوكل، وبين طائفة تدعي التوكل مع ترك الأسباب. طب أهل السنة يتوكل على ربه ويأخذ بالأسباب، فلا تنافي عنده بين الأسباب وبين التوكل على الله، بين التوكل وبين السعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لو أنكم تتوكلون على حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. النبي قال اعقلها وتوكل، ولا اتركها وتوكل؟ لا، اعقل، يبقى اعقلها سبب وتوكل، يبقى التوكل معناه. النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله، ده لا ينافي التوكل، بالتداوي لا ينافي التوكل. نعم نعم. فلو هذا معنى قول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، لو تركت قسمة المواريث لنا لظلمنا لانحرفنا. ثم العقول تختلف، أنت ترى هذا وأنا أرى هذا، لكن مع وجود المواريث محكمة في القرآن، ومع ذلك كم المظالم التي تحصل في دنيا الناس إلا من رحم الله. نعم.
أثر مالك شيخنا،
اقرأ. راح قال جاهز، يلا اقرأ.
قال الجرجاني في الكامل وساق بسنده إلى مالك بن أنس قال لا يؤخذ العلم من أربعة، لا يؤخذ العلم من أربعة وخذوه مما سوى ذلك. الأول لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ مما سوى ذلك. الأول لا يؤخذ من سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى الناس،
وإن كان أروى الناس. نعم.
ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه،
بدعة يعني. ثلاثة.
ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
معصية ليست بدعة. كذب ده معصية ولا بدعة؟ معصية. ومع ذلك لا تأخذ العلم عنه، بل جاء في طبقات الحنابلة أو ذيل الطبقات أن أحمد كان لا يرى الصلاة خلف الكذاب، ليس لأنها باطلة، ولكن لا يدعى الإنسان إلى أن يصلي وراء كذاب. اتركه، جر اهجر الصلاة خلفه ردعا له. أربعا،
ولا من شيخ له عبادة وفضل إذا كان لا يعرف ما إذا كان لا يعرف ما يحدث.
شيخ ليس متقنا للعلم، هو صاحب عبادة وصاحب ديانة بكى، لكن في العلم لا يضبطه، يلقن إن كان في باب الرواية يلقن فيدخل على أحاديث النبي ما يدخل، أو مغفل يحكم أحكاما دون دراية واستيفاء شروط انتفاء موانع وغير ذلك، فلا يطلب. لسه فيه ولا المغفل ولا الكذاب ولا المبتدع، مع أن المذكور في هذه الأربعة المبتدع واحد بس، وثلاثة ليسوا مبتدعة. لسه فيه مبتدع ولا الكذاب مبتدع ولا المغفل مبتدع، ومع ذلك لا تتلقى العلم عن هذا. نعم نعم.
قال بعض الباحثين، قال أما إذا ضاقت التركة عن الدينين فننظر في ديون العباد، فإن كانت متعلقة بالعين أو أخذ عليها رهن ونحوه فقدمت على ديون الله، أما إذا كانت ديون العباد مرسلة غير متعلقة بالذمة فقد اختلف العلماء في ذلك. القول الأول تقديم ديون العباد على ديون الله، فتؤدى ديون العباد ثم بعد ذلك ديون الله، وهو مذهب المالكية وقول عند الحنابلة في حالة إذا لم يتعلق دين الله بالذمة. القول الثاني أن ديون الله تسقط بالموت، وحينئذ تقدم ديون العباد إلا إذا أوصى الميت بهذه الديون فتخرج حينئذ من ثلث ماله، وهو مذهب الحنفية. القول الثالث تقدم ديون الله على ديون العباد، وهو مذهب الشافعية والظاهرية وقول عند الحنابلة. القول الرابع أنه إذا كانت هناك ديون لله وديون للعباد وضاقت عنهما التركة فتقسم التركة بين الدينين بالمحاصة، وهو المذهب عند الحنابلة.
نعم، يعني دي تساوي 10% دي تساوي 90% فنقسم بحسب هذه النسبة. نعم نعم. احنا عندنا وصفان مهمان، عندنا العلم وعندنا طريقة العلماء. العلم متعلق بالمسائل، فقد تكون نجيبا في العلم، تحفظ المسائل حفظا، انت موسوعة في العلم. هذا واحد. اثنين، ليس عندك طريقة العلماء واخلاق العلماء، فتكون داخلا في المنفرين الفاتنين لغيرهم، تكون منفرا وفاتنا، وتؤثر على أخلاق طلابك وتلامذتك، تنصر نفسك لا تنصر شرع الله، وإن كان في الثوب أنك تنصر الشرع. الواحد قد يخطئ، ما في مشكلة، العالم ليس معصوما من الخطأ، لكن العالم ليس صاحب هوى، صاحب خطأ. العالم يخطئ، لكن إن كان العالم صاحب هوى فاهرب منه، أما إن كان صاحب خطأ فإن تركت عالما لخطأ أتيت آخر ستجد خطأ آخر، إذن لن يصفو لك أحد. وصاحب الهوى من؟ من يقدم بدعة، أو من يدافع عن من عنده بدعة، أو من ينصر قوله مع ظهور الحق في خلاف ذاك، لكن ينصر نفسه. فهذا صاحب الهوى لا يطلب عليه العلم، صاحب الفتن لا يطلب على يديه العلم وإن كان صاحب مسائل، لأن العلم له طريقة. ولهذا كان الواحد ينظر سمت شيخه. الإمام أحمد بن حنبل كان يحضر مجلسه 5000 تقريبا، يكتب منهم 500 فقط، اللي بيكتبوا العلم عن أحمد 500، اللي ماسك الدفتر زي هذا دفتر 500، يعني عشر العدد هو اللي بيكتب وتسعة أعشر لا يكتب. طيب هؤلاء ماذا يستفيدون؟ ينظرون إلى أحمد بهديه وسمته وطريقته، بل أكثر من هذا، يحكي بعضهم أنه أتى بيت أحمد رحمة الله عليه، كان يأتي بيته، وأنه تتابع على بيت أحمد 12 سنة، وأحمد يملي مسنده على أولاده. قال فلم أكتب حديث. فقيل له لما إذن كنت تأتي أحمد 12 سنة؟ قال آخذ من هديه، آخذ من أدبه، أو كما قال رحمه الله. إذن هذا كان يطلب، كان السلف علمهم عملهم، فلا فرق لهذا المترجم له بأعلم الناس بأعمل الناس. لكن إذا انقلب العلم لتجارة، تجد العلم في واد والعمل في واد آخر. لهذا ما لم تمر النصوص على قلبك فتنطق خشية وخوفا، كان العلم حجة عليك لا لك. من هنا قالت أم سفيان لما ألبسته لبسة العلماء وبلغ أن يطلب، ما زال حديثا، قالت يا بني إذا كتبت 10 أحرف أو قالت 10 حديث فانظر إلى موضعها من قلبك، فإن ازددت خشية وإلا فلا تتعنى، لا تتعب نفسك. الإمام مالك وهو حدث صغير يقول كانت أمي تلبسني العمامة، وهي تلبس العمامة، العمامة صغير، ليذهب إلى العلماء، تقول له يا مالك، يقول نعم، تقول اكتب أدب شيخك قبل أن تكتب حديثا، خذ أدب الشيخ الأول. من هنا عبد الله بن وهب رحمة الله عليه من نجباء تلامذة مالك كان يقول لقد انتفعنا بأدب مالك أكثر مما انتفعنا بعلم مالك. وكأن الأدب سلسلة تورث، واليوم احنا نقول بيشكل علينا مسألة كيف ان الأخلاق، كيف ان الأدب، كيف ان هذا يدخل في سبيل السلف. أنت ما تبدع بكذب، لكن تحذر بكذب، انتبهوا. أنت لا تبدع بسرقة، لكن ستحذر بسرقة، لأن المطلوب ليس السنة فقط ولا العلم فقط، بل لابد أن يضاف إلى ذلك العمل والطريقة. ولهذا خلاصة الشيخ الذي يطلب عليه العلم 4 خصال، 4 خصال. شيخ الطلب الذي يطلع عليه العلم من اجتمع فيه 4: 1 أن يكون سنيا سلفيا في عقيدته، فلا يطلب العلم على يد مبتدع أبدا، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، اللي بيقول نأخذ هذا ونترك هذا، نأخذ خيرا وندع شرا، هذا يريد أن يزوج الحق الباطل والباطل الحق. طيب 2 أن يكون راسخا عالما في العلم الذي يدرسه، ليس باللازم أن يكون عند مطلق العلم الكبير وفي كل العلوم، لا، في العلم الذي يدرسه، في المسألة التي يدرسها أن يكون راسخا فيه. ثلاثة، أن يكون على طريقة العلماء تدريسا وتربية، فيكون بين الغالي والجافي، طيب. أربعة، أن يكون عاملا بعلمه، أن يكون عاملا بعلمه، صاحب خلق، صاحب سمت، صاحب دل، عالم يدرسك الآن هنا في في المسجد ويخرج يكذب في حديث الناس، يتاجر فيكون غشاشا، كيف شيخ غشاش؟ كيف شيخ يا كيف؟ ليست هذه الأخلاق. وإذا كان الإنسان يتأثر بطبع من يخالطه من الدواب، فكيف بالشيوخ والعلماء؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الغلظة في من؟ في رعاة إبل، رعاة الإبل تجد فيهم الغلظة بخلاف الغنم، الرقة فيه. يعني الإنسان قد يأخذ من خلق بعيره شدة وقسوة إلى آخر ذلك كما أخبر النبي في الصحيح، فكيف إذن بماذا؟ بمن لا يكون كذلك، بمن يخالط شيخه. فالشيخ إذا كثر عنده المخالفات في الأدب والسمت وغير ذلك، كيف بغيره؟ كيف تنتفع به؟ كيف تحصل بركة؟ فإذا كان الرجل الشيخ لا يدرس هذا، يفتن الطلاب عند غلو، عند جفاء أو جفاء في التربية، قد يشدد على الطالب بشيء عادي، يعني قد يطرد الطالب من حلقة، ليه؟ التلفون رن في الحلقة، نسى يغلقه، لو في الصلاة لا يغلقه، لكن لا، يطرد في الثياب والزي، قد يلزم بزي معين. فكل هذا وغيره يعني لا ينبغي. شيخ ما يلبس ما أدري إيه، شيخ ما يأكل إيه، شيخ ما يركب إيه، شيخ يترك بيت على الطين تعبدا، كل هذا مسالك خلاف مسالك العلماء، هذه مسالك تخالف مسالك الإيه؟ العلماء. نعم.
أثر سفيان شيخنا.
نعم.
قال أبو القاسم الجرجاني في تاريخ جرجان عن وكيع بن الجراح قال: قالت أم سفيان الثوري لسفيان: يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك من مغزلي، يا بني إذا كتبت 10 أحاديث فانظر هل ترى في نفسك زيادة في مشيتك وحلمك ووقارك،
زيادة إيمان، زيادة إيمان. نعم.
فإن لم ترى ذلك فاعلم أنه يضرك ولا ينفعك.
الله أكبر، الله أكبر. بعض الناس تجد معرض، يعني سبحان الله، تجد نافرا، تجد قلبه في وادي والعلم في وادي، وقد يدرس العلم، إذا لم يسري العلم في نفسي ويترك أثرا في نفسي. ولهذا خلقك اليوم حينما تحضر الدرس، هل هو خلقك غدا؟ هل هو خلقك بالأمس؟ لو هو خلقك بالأمس ولم تتغير مع سماع العلم، أشكو إلى الله حالك، أشكو إلى الله حالك. فليس العيب في العلم، العيب فيك، في الأرض القابلة لذلك. وإلا الله قال عن أهل العلم والإيمان: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هل هذا حصلك؟ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فانظر إلى الزيادة ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، مع الذكر، مع الطاعة، مع سماع الآثار. يا إخواني بارك الله فيكم، خلاصة الأمر، خلاصة الأمر، الواحد فينا أين نحن السلف يا إخواني؟ لكن نحاول أن نتشبه بالقوم وأن نحبهم، فإن المرأة مع من أحب. لما جاء رجل إلى رسول الله وقال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال أبشر فإن المرأة مع من أحب. إن فقدنا قدرهم وقيمتهم أن نكون مثلهم فلا أقل من أن نفقد محبتهم. محبتهم مستطاعة، الوصول إلى قدرهم غير مستطاع، فمن يدرك السلف. لكن لا أقل من أن أكون يوم القيامة بين يدي الله لا أقل من أن أكون محبا للسلف. أظن هذه نقدر عليه بعد فضل الله عز وجل، بعد فضل الله. قال أبشر فإن المرأة مع من أحب، يحشر مع من أحب. فعلى الأقل، فخلاصة أمرك اجعل دينك على العقيدة السلفية واجعل أخلاقك على الأخلاق السلفية. مطلوب منك عقيدة وخلق، وامشي في الناس بقى. الناس كثير منهم يقبل عقيدتك إذا قبل خلقك، ولهذا غالبا عند العوام تتقدم الأخلاق العقائد عند العوام. شيخ فلان بنا بال فيه، رجل طيب، رجل والله العظيم، وقف والله يا سلام. ادخل بقى كده عليه قول له بقى بلاش يا عم الحاج بقى ما تجاوبه، حاضر يا شيخ حاضر، لكن بقى خنه ولا اضحك عليه، ولا الشيخ ما شاء الله جالس مطمطم وتاجر نصاب غشاش، تعالوا يا شيخ لا يجوز دعاء غير الله، شوف يقول لك ايه. الناس تستهويهم الاخلاق، الاداب، تستهويهم السلوك. صحيح يا اخواني، شوف اي واحد في المسجد كده، ادخل على اي واحد في المسجد اللي هو عنده شر وكذا، غالبا انت رايح خطبه او انت رايح مثلا عندك درس في المسجد، شوف الاثنين الثلاثه الكبار اللي في المسجد، هات ازازه ريحه مثلا 15 جنيه اديها له، قول له الازازه دي واحده ريحه جميله جدا، خدها هذه. طول بقى يا عم، لو انت الدرس النهارده موعظه بعد الدرس خدت له ربع ساعه زياده، هو اللي قاعد، ولو حد ايه يا ابني انت ما هو اللي دافع عنك، مش انت اديت له ازازه ب 15 جنيه؟ هي مش 15 جنيه ولا 150 جنيه، هي ماذا؟ هي اسر، لان الانسان ياسره احسان، ياسره ماذا؟ احسان. وانت في القطار قوم وقف كده وقعده الرجل الكبير وبيحلف بنبي، تقول له كذا يقول لك ايه؟ حاضر حاضر، والله ما اعرفش يا ابني حاضر، ما انت مقعده. طب خليك بقى انت قاعد كده واقف، والنبي قول له والنبي حرام، يعني هو انا واقف كده حلال؟ ما تقوم يا عم، محروف كده يا اخواني، انتوا محروف. من احب المدرس اليك وانت في ابتدائي في الاعدادي؟ من احب مدرس اليك؟ ممكن مش اجود مدرس في العلم، لكن ارفق مدرس بك. لسه انا فاكر الاستاذ سيد، استاذ سيد اللي كان بيجيب العصايه بطول الفاصل، هو واخدها كده العرض، هو كان بيقعد كرسينا ودى الجدار التاني، يبعتنا نجيب له احنا في سنه رابعه ابتدائي، يبقى هو قاعد بمكتبه كان كده حاطه في الحيط، لازم يقعد كده، لازم تجيب له عصايه طول الفصل عشان بيضربك وهو قاعد ما بيقومش. فانت هناك لازم تروح تجيب له فرع شجره عصايه، لازم يجيبها كده عشان هو قاعد يضربك. معروف استاذ سيد، غير استاذ رجب. استاذ رجب اللي كان عندنا، لا ده كان حبوب جدا جدا وبحبه والى الان. اهو فين الشيخ علاء؟ هو من بيلا وهو كان درس في رابعه ابتدائي، بقول للشيخ علاء يا شيخ احنا عايزين نروح، انا اهو بقى اهو 60 سنه من رابعه ابتدائي فاكر عايز اروح ازور استاذ رجب قبل ما يموت، يا شيخ علاء عايز اروح ازور استاذ رجب. انما التاني ما اعرفش هو ميت ولا عايش. الا مع ان ده كان مدرس جيد وعاوز اتفق، بس بقسوه، هذا بقسوه. التاني لا، في رحمه، يقابلك يضحك معاك كذا كذا، ما بزلت انا يعني، يمكن لو انا قابلته كده دلوقتي ما عادش اذكره مثلا، يمكن يكون كبر ولا. لكن لا تنسى ماذا؟ بره واحسانه. ولهذا النبي كان يحافظ على هذا البعد. لما جاء عمرو بن عبسه وهو في مكه اول الاسلام واعلن اسلامه، لما جه النبي قال له ما 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 من انت؟ قال انا نبي. قال وما نبي؟ قال ارسلني الله كذا. قال من معك على هذا الطريق؟ قال حر وعبد وكذا. فاسلم. قال ما؟ قال لا، النبي قال له اذهب الى اهل ارضك وكذا، فاذا سمعت بي قد ظهرت، لان لسه ضعيف النبي خاف عليه، فاتني. فكان يتتبع اخبار النبي، هاجر بعد ذلك الى مكه، وبعد زمان هو سمع ان ابنه قد ظهر، فاتى النبي في المدينه لقاء واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله تذكرني انا اللي جيتك في شو بقى، تخيل بقى شيخ كبير واحد قبله في الحرم دقيقتين او خمس دقائق وقالوا بعد 30 سنة. قال نعم اذكرك، انت الذي اتيتني كذا وكذا. نبي يتفقد، يشارك الصغير، يا ابا عمير ما فعل النغير، طائر يلعب به، يضحك النبي. لما مات النغير حزن ابو عمير، شاركه النبي وساه في طائره، نسيت ما تنسى هذه، خدمت النبي 10 سنين فما قال لي اف قط، ولا قال شيء فعلت لما فعلت ولا شيء، يعني من جمله الاداب وكذا، مش مخالفات شرعيه. فمعلوم يا اخوان، المعلومه لو اخذت الخلق، المعلومه لو اخذت المسلك، المعلومه لو اخذت الادب، أنبتت الكلأ والعشب الكلي، وقصرت مسافات كثيرة، قصرت مسافات. أما أن تؤدي المعلومة في صلافة وصلابة وقسوة، أيها الناس إن منكم منفرين، وقد يكون صاحب حق لكن فيه منفر. فمن هنا أهل السنة أولى الناس أن تتأدى، أن يتأدى الحق الذي عندهم بكامل الخلق الحسن. نعم أكمل.
فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، أي فرضها الله تعالى الذي قد أحاط بكل شيء علما، وأحكم ما شرعه، وقدر ما قدره على أحسن تقدير، لا تستطيع العقول أن تقترح مثل أحكامه الصالحة الموافقة لكل زمان ومكان وحال،
لأن العقل مخلوق، ولا يصلح عقلا مخلوقا إلا شرع من خالقه. ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير، ألا له الخلق والأمر، الأمر شرع. نعم.
ثم قال تعالى: ولكم أيها الأزواج نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. ويدخل في مسمى الولد المشروط وجوده أو عدمه ولد الصلب أو ولد الابن الذكر أو الأنثى، الواحد والمتعدد الذي من الزوج أو من غيره، ويخرج عنه ولد البنات إجماعا.
إجماعا، ولد البنت ما يدخل، يعني امرأة تزوجت رجلا، نعم، ليس له ولد إلا ولد بنت فلا يدخل في ذلك، لكن ولده منها أو من غيره، ولده أو ولد ولده أو ولد ولد ولده يدخل في ذلك، فتأخذ الثمن بدلا من الربع والعكس. نعم.
ثم قال تعالى:
وكذلك أيضا الزوج مع زوجته. نعم.
ثم قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة.
يبقى الزوج يتردد فرضه بين نصف وربع، والزوجة يتردد فرضها بين ربع وثمن. نعم.
ثم قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، أي من أم كما هي في بعض القراءات. وأجمع العلماء على أن المراد
بالإخوة، لكن ليس في مصحف عثمان، قراءة الصحابة وكذا. نعم. ثم إن مصحف عثمان نسخ، حرق كل هذه المصاحف وأبقى هذا المصحف الإمامي الذي وزعه على الأمصار، وهو المعتمد تلاوة، وقيل هو الذي وافق العرضة الأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأجمع العلماء على أن المراد بالإخوة هنا الإخوة للأم، فإذا كان
يعني هنا لم يذكر الإخوة لأم، وإن كان رجل ورثه كانت امرأته وله أخ أخت فكل واحد منهما سدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهو شقاء في الثلث. أجمع العلماء على أن مراد الإخوان الأم. الإجماعات دي تحفظ، تحفظ موضع فيه إجماع يحفظ. نعم.
فإذا كان يورث كلالة أي ليس للميت والد ولا ولد، أي لا أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ولا بنت ابن وإن نزلوا.
هذا معنى كلالة. كلالة ليس له أصول ولا فروع، ليس له أصول ولا فروع. نعم.
وهذه الكلالة كما فسرها بذلك أبو بكر الصديق.
ولهذا الإخوة الأم مع الفرع الوارث ما يرثون، والإخوة الأم مع الأصل الوارث ما يرثون، إذا لم يكن هذا ولا ذاك فارث الإخوة الأم. نعم.
وهذه الكلالة كما فسرها بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد حصل على ذلك الاتفاق ولله الحمد. فلكل واحد منهما أي من الأخ والأخت السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك أي من واحد فهم شركاء في الثلث، أي لا يزيدون على الثلث ولو زادوا عن اثنين. ودل قوله فهم شركاء في الثلث أن ذكرهم أن ذكرهم وأنثاهم سواء، لأن لفظ الشريك يقتضي التسوية. ودل لفظه الكلالة على أن الفروع وإن نزلوا والأصول الذكور وإن علوا يسقطون أولاد الأم، لأن الله لم يورثهم إلا في الكلالة.
فلو مات عن ابن وإخوة لأم فليس الإخوة الأم شيء. طب ابن 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 وإخوة لأم فليس الإخوة الأم شيء، لأن شرط ميراثهم إيه إخواني إخوة الأم؟ ميراثهم إيه؟ كلالة. ألا يكون كلالة أن يكون كلالة يعني لا أصل وارث ولا فرع وارث. نعم.
فلو لم يكن يورث كلالة
بخلاف الإخوة الأشقة أو لأب، فلو مات عن بنت وأخ الأخ بير شقيق أو لأب. نعم.
فلو لم يكن يورث كلالة لم يرثوا منه شيئا اتفاقا. ودل قوله فهم شركاء في الثلث أن الإخوة الأشقاء يسقطون في المسألة المسماة بالحميارية، وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة لأم الثلث. ويسقط الأشقاء لأن الله أضاف الثلث للإخوة من الأم، فلو شاركهم الأشقاء لكان جمعا لما فرق الله حكمه. وأيضا فإن الإخوة للأم أصحاب فروض والأشقاء عصبات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
نعم. هذه المسألة أيضا المشهورة عند العلم بماذا؟ بالحمارية والحميارية أو الحجرية، فهذه مسألة مشهورة مثل ما مر معنا العمرية. العمرية زوج أو زوجة مع أم وماذا؟ وأب. هذه الحميرية وهي اجتماع بها الإخوة الأشقاء والإخوة الأم. لما ورثنا وعطينا في المسألة الأنصبة لم يبقى الإخوة الأشقاء شيء. ليه؟ لأن الإخوة الأشقاء بيرثون بالتعصيب، طيب والإخوة الأم يرثون فرضا، فلما ورثنا وأخذوا فرضهم لم يبقى الإخوة الأشقاء شيء. فأشكل عليهم، قالوا يا رب، قالوا لعمة هب أن أبانا كان حمارا فمات، ولهذا سمت الحمارية والحمارية. هب أن أبانا كان حجرا ألقي في البحر، ولهذا سمت المسألة حجرية، اللي هي اجتماع بقى الإخوة الأشقة مع الإخوة الأم. وأن الإخوة الأم لما وضعناهم فرضا هنا الأشقاء ماذا؟ لم يعد لهم شيء. فزين إخوة من أم هيرثون وإخوة أشقاء ما يرثون؟ فأشكل ذلك، فاختلف بقوا، اختلفوا هذه المسألة واختلف اجتهاد الصحابة فيها، ثم إنه جعلهم كالإخوة لأم، جمعهم جميع الأشقاء مع الأم وجعلهم شركاء في هذا الحق، ولم يسقط الإخوة الأشقاء. هذا القول. والقول الثاني لا، انهم كن محجوبين بماذا؟ اعطينا زي ما الشيخ ذكر هنا هنعطيهم فرضهم والاخوه الاشقاء ما بقي لهم شيء، فيكون هذا لتنفيذ الحديث الرسول الحق الفريضه عليها فما بقي في الاولى رجل ماذا ذكر. هات المسألة الحميرية. نعم نعم.
وأهل الفروض هم الذين قدر الله أنصباءهم، ففي هذه المسألة لا يبقى بعدهم شيء فيسقط الأشقاء، وهذا هو الصواب في ذلك.
نعم، لكن هذا على خلاف المشهور. نعم.
وأما ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب فمذكور في قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية، فالأخت الواحدة شقيقة أو لأب لها النصف والثنتان لهما الثلثان، والشقيقة الواحدة مع الأخت لأب أو الأخوات
للأب
مع الأخت للأب أو الأخوات تأخذ النصف والباقي من الثلثين للأخت أو أخوات الأب وهو السدس تكملة الثلثين. وإذا استغرقت الشقيقات الثلثين تسقط الأخوات للأب كما تقدم.
يعني الأخت الشقيقة، لو عندنا أخت شقيقة وأخت الأب، الأخت الشقيقة تأخذ النصف والأب تأخذ السدس زي البنت مع بنت الإيه الابن، لأن فرض الأخوات الثلثان، فلو وجدت واحدة يبقى لها النصف. طب والأخت الأب تأخذ السدس. طب لو عندنا شقيقات ثنتان فأكثر وفي أخوات الأب لا يرثن شيء، مثل لو استوعب البنات الحق وهناك بنات ابن فلا يأخذن شيء. نعم.
كما تقدم في البنات وبنات الابن، وإن كان الإخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين.
مثل الإخوة والأخوات، مثل الأبناء ذكورا وإناثا فلذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
فإن قيل نعم.
يعني لو زي ده نجيب المتقدمين بس، يعني خلينا في المتقدمين، أصل المسألة شرحها المتقدمين. نعم.
قيل فهل يستفاد حكم ميراث القاتل والرقيق والمخالف في الدين والمبعض والخنثى والجد مع الإخوة لغير أم والعول والرد وذوي الأرحام وبقية العصبة والأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن من القرآن أم لا؟
يعني هذه المسائل ليس منصوصا عليها في القرآن، هل تستفاد من القرآن؟ وإلا لها أدلة أو لها فقه، لكن هل تستفاد من القرآن؟ ميراث القاتل والرقيق والمخالف في الدين احنا قلنا في موانع للإرث، والخنثى والجد مع الإخوة لغير أم والعول والرد اللي هو باقي مسائل ميراث، هل تستفاد من القرآن؟ فأجاب
قيل نعم، فيه تنبيهات وإشارات دقيقة يعصر فهمها على غير المتأمل تدل على جميع المذكورات.
ثم اقتحم الباب رحمه الله تعالى، هو يقول في إشارات ودقائق تدل على هذا. طيب ما هذه الإشارات؟
فأما القاتل والمخالف في الدين فيعرف أنهما غير وارثين من بيان الحكمة الإلهية.
ده مبحث مهم بقى، مبحث مهم جدا. هل يستفاد هؤلاء الذين لم يذكروا في القرآن يستفاد أحكمه من القرآن؟ هذه مسألة مهمة بقى. احنا وقفنا عند تفسير الآيات منطوقا وعرفنا أن دخل فيها أصول فروع حواشي. طيب هنا بقى غير هؤلاء يستفاد من القرآن؟ في أدلة من القرآن على ذلك أم لا؟ نعم.
فأما القاتل نعم.
حميرية
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني مسألة، قال وإذا كان زوج وأم وإخوة من أم وإخوة لأب وأم فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث وسقط الإخوة من الأب والأم. قال هذه المسألة تسمى المشتركة، وكذلك كل مسألة اجتمع فيها زوج وأم أو جدة واثنان فصاعدا من ولد الأم وعصبة من ولد الأبوين، وإنما سميت المشتركة لأن بعض أهل العلم شرك فيها بين ولد الأبوين وولد الأم في فرض ولد الأم فقسمه بينهم بالتسوية، وتسمى الحمارية لأنه يروى أن عمر رضي الله عنه أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا
أليست أمنا واحدة؟ فشرك بينهم، ويقال إن بعض الصحابة قال ذلك فسميت الحمارية لذلك. واختلف أهل العلم فيها قديما وحديثا، فذهب أحمد رضي الله عنه فيها إلى أن للزوج النصف وللأم الثلث وللإخوة من الأم الثلث، وسقط الإخوة من الأبوين لأنهم عصبة وقد تم المال بالفروض. ويروى هذا القول عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهم أجمعين. وبه قال الشعبي والعنبري وشريك وأبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله، ويحيى بن آدم ونعيم بن حماد وأبو ثور وابن المنذر. ويروى عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم شركوا بين ولد الأبوين وولد الأم في الثلث، فقسموه بينهم بالسوية للذكر مثل حظ الأنثيين. وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله وإسحاق لأنهم ساووا ولد الأم في القرابة التي يرث بها، فوجب أن يساووهم في الميراث، فإنهم جميعا من ولد الأم وقرابتهم من جهة الأبي إن لم تزدهم قربا واستحقاقا فلا ينبغي أن تسقطهم. ولذلك قال بعض الصحابة أو بعض ولد الأبوين لعمر وقد أسقطهم هب أن أبانا كان حمارا، فما زادهم ذلك إلا قربا فشرك بينهم. وحرر بعض أصحاب الشافعي فيها قياسا فقال فرضية.
أعزب نباس
سئل الشيخ ابن باز عن هذه المسألة فقال نعم الصواب أنهم يسقطون لاستغراق الفروض في المسألة، سقطوا على الصحيح من أقوال العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض لأهلها فمن بقي من الفرائض فلأولى رجل ذكر، رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين. فقوله فمن بقي يدل على أنه إذا لم يبق شيء يسقط. وقال قوم من أهل العلم أنهم يشتركون مع الإخوة لأم ويكون أبوهم كالعدم، كما وقع ذلك في عهد عمر رضي الله عنه فقالوا لإخوتهم شركونا وقدروا أن أبانا عدم كأنه حجر في البحر، ولكن هذا القول ضعيف كما ينفعه
نعم
أبوهم.
يعني إذا لم تكن في المسألة إجماع فالاجتهاد فيها ماذا؟ مجال، فهي مسائل الاجتهاد، والأقرب حسب الأدلة وسياق الأدلة وكذا عدم متورثيهم، تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم. ومن جهة النظر والقياس النظر تجد أن الأقرب تشريكهم، وعلى هذا اعتمد من رأى التشريك لأنه مشترك في الأم، وزاد الإخوة إلى شقة بالأب، فكيف من زاد لا يأخذ ماذا مثل ما أخذ من نقص؟ فهذا من جهة النظر تجد أن التوريث بالمشاركة أقرب، لكن من جهة الأدلة والنصوص الحق الفرائض بأهلها وطبقنا الأدلة نجد أن عدم توريث الإخوة الأشقاء الأقرب، وهذا الأقرب والله أعلم، طالما أن المسألة ما فيها إجماع يمكن أن نخرج عن ظهر هذه النصوص بالإجماع ونقول هذا فهم الأمة. أما والمسألة من مسائل الاجتهاد والصحابة قالوا هنا وقالوا هنا، فالأقرب أن نجري أصول هذه المسائل على ما هي عليه، الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر ولم تبق المسألة شيئا، فيكون هذا هو الأقرب. نعم.
قال رحمه الله فأما القاتل والمخالف في الدين فيعرف أنهما غير وارثين من بيان الحكمة الإلهية في توزيع المال على الورثة بحسب قربهم ونفعهم الديني والدنيوي. وقد أشار تعالى إلى هذه الحكمة بقوله لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، وقد علم أن القاتل قد سعى لمورثه بأعظم الضرر، فلا ينتهض ما فيه من موجب الإرث أن يقاوم ضرر القتل الذي هو ضد النفع الذي رتب عليه الإرث. فيعلم من ذلك أن القتل أكبر مانع يمنع الميراث ويقطع الرحم الذي قال الله فيه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، مع أنه قد استقرت القاعدة الشرعية أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وبهذا ونحوه يعرف أن المخالف لدين الموروث لا إرث له، وذلك أنه قد تعارض الموجب الذي هو اتصال النسب الموجب للإرث والمانع الذي هو المخالفة في الدين الموجبة للمباينة من كل وجه، فقوي المانع ومنع موجب الإرث الذي هو النسب فلم يعمل، فلم يعمل الموجب لقيام المانع. فيوضح ذلك أن الله تعالى قد جعل حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية، فإذا مات المسلم انتقل ماله إلى من هو أولى وأحق به، فيكون قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إذا اتفقت أديانهم، وأما مع تباينهم فالأخوة الدينية مقدمة على الأخوة النسبية المجردة. قال ابن القيم في جلاء الأفهام: وتأمل هذا المعنى في آية المواريث وتعليقه سبحانه التوارث فيها بلفظ الزوجة دون المرأة، كما في قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إيذان بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل والتناسب، والمؤمن والكافر لا تشاكل بينهما ولا تناسب، فلا يقع بينهما التوارث. وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العالمين.
الله أكبر. يبقى إذن القتل واختلاف الدين مانع من القرآن. كيف أخذنا؟ أخذنا من قوله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تذرون أيهم أقرب لكم نفعا. فهل القاتل ينتفع نفع الموروث أو أنه قطع عليه حياته؟ فبالتالي تكون هذه الآية إشارة إلى أن القاتل لا يرث، مع القاعدة العامة من استعجل أمرا أو شيئا قبل أوان عقب بحرمان. أما اختلاف الدين فإن المشاكلة التي أوجبت الميراث في الزوجية وفي كذا منعت أن يرث هذا الكافر، لأنه لا يشاكل المؤمن. ثم إننا قدمنا الأخوة الإيمانية هنا على الأخوة النسبية، فإنها تقدم، وبالتالي يكون هناك الاستنباط من القرآن على أن المشرك لا يرث. نعم.
وأما الرقيق فإنه لا يرث.
طبعا هو بيأتي من القرآن بالدلالة، وإلا فالسنة واضحة، لا يرث الكافر المسلم، واضح. لكن هو بيتكلم في باب ما هو، هل القرآن دل على هذا أم لا. نعم.
وأما الرقيق فإنه لا يرث، كونه لا يورث فواضح، لأنه ليس له مال يورث عنه، بل كل ما معه فهو لسيده. وأما كونه لا يرث فلأنه لا يملك، فإنه لو ملك لكان لسيده، وهو أجنبي من الميت، فيكون مثل قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكم نصف ما ترك أزواجكم فلكل واحد منهما السدس، ونحوها لمن يتأتى منه التملك. وأما الرقيق فلا يتأتى منه ذلك، فعلم أنه لا ميراث له.
إيه ما معه مال، ولو معه مال يبقى لسيد، ولو ملك مال إيه الفائدة لسيد؟ إبزن لا يرث. نعم، بنص القرآن يعني أو بمفهوم القرآن. نعم.
وأما من بعضه حر وبعضه رقيق فإنه تتبعض أحكامه، فما فيه من الحرية يستحق بها ما رتبه الله من المواريث، لكون ما فيه من الحرية قابلا للتملك، وما فيه من الرق فليس بقابل لذلك. فإذا يكون المبعض، فإذا يكون
يرث ويورث ويحجب،
يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. وإذا كان العبد يكون محمودا ومذموما، مثابا ومعاقبا بقدر ما فيه من موجبات ذلك، فهذا كذلك.
كأنه موجب العدل، هذا هو العدل، هذا هو العدل. فمن جهة يرث وهو إذا كان حرا، ومن جهة لا يرث وهو إذا كان رقيقا، فلا يغلب هذا على ذاك. لو جعلناه رقيقا حرمنا بموجب الحرية التي عنده، ولو جعلناه حرا سويناه بالحر. فالعدل ماذا؟ أن يرث بموجب الحرية، وألا يرث بموجب الرقيق، فيكون ماذا؟ مبعضا. نعم. والمبعض هو إذا كان مثلا رجل وآخر شريكان في عبد، فأعتق أحدهما نصيبه وبقي الآخر ما أعتق، فإذا كان الذي أعتق معه مال وغني ألزم أن يعطي الآخر ثمن نصفه ويعتق العبد. طب إذا ما معه فيبقى مبعاض. نعم. نعم. لأن مش مبعض ده ملك واحد بس. المبعض كان ملك اثنين. أيه المكتب ملك واحد. نعم.
وأما الخنثى فلا يخلو إما أن يكون واضحا ذكوريته أو أنوثيته أو مشكلا، فإن كان واضحا فالأمر فيه واضح، وإن كان ذكرا فله حكم الذكور ويشمله النص الوارد فيهم، وإن كان أنثى فلها حكم الإناث ويشملها النص الوارد فيهن، وإن كان مشكلا فإن كان الذكر
يعني مشكلا لا يتضح فيه الذكورة أو الأنوثة، إنما لو اتضح فيه ذكورة أنوثة يلحق به بهذا. نعم.
وإن كان مشكلا
بالمناسبة الذين يقولون عملية تحويل الذكر الأنثى والأنثى إلى ذكر، ما أدري أين عقول الناس، قالوا هذا موجود ورأيناهم في التلفزيون، كان رجلا ثم صار امرأة، كان امرأة ثم صار رجلا. لو كان رجلا ثم صار امرأة فهذا خلق، فالخالق مع الله، ولو صار امرأة فصار رجلا لكان خلقا. الله خلق رجلا، كيف يحوله بشر إلى أنثى؟ يبقى ده خلق، هل في خالق مع الله؟ إنما كون واحد يأتي مخنث، مش خنثة، مش خنثة فيه الآلتان، مخنث ويكون رجلا أو يكون ذكرا في الحقيقة لكن مخنث يتمثل بالنساء ويخرج ليلعب على الناس، أو امرأة مترجلة، مش امرأة رجل، الرجل رجل والمرأة امرأة والأنثى، ومن كل شيء خلقنا زوجين، ولا يمكن تتحول أدوات الرجل إلى مرأة ولا أدوات المرأة إلى رجل، وذاك خلق منفصل. ولكن هناك ما قد يكون فيه أمارات نسائية وهو رجل لكنها ليست غالبة، وكذا هو رجل ولكن فيه بعض الشيء من بعض الصفات التي تكون ماذا في رقة الصوت في كذا، هذا اللي ممكن أن يحصل في إجراء عملية اللي هو في إزالة بعض الأمور العيب، لا فيما تختص به المرأة أو فيما يختص به الرجل. أما خنثى خنثى أو رجل رجل امرأة امرأة فهذا لا يكون أبدا، يعني خنثى أقصد غير مشكل، هذا لا يكون أبدا لأن هذا من باب الخلق، فما ترون هذا هذا كله تغيير طباع، تغيير معصية وليس تغيير حقيقي، لا يمكن أن يكون الرجل كالأنثى وليس الذكر كالأنثى، لا خلقا ولا صفات ولا إلى آخره، لكن ممكن يكون في أصل الخلق هذا رجل لكن في بعض أشياء ليست هي عائدة إلى أصول خلقة، يعني في بعض الناس مثلا صوته رقيق أو كذا بعض الرجال كأنما تسمع امرأة أو شيء من هذا، أو امرأة صوتها كالرجل أو غير ذلك، ممكن هذه الأشياء. نعم. هات فتوى العلماء. إنما رجل يبقى امرأة وامرأة تبقى رجل ده خلق. عندكم ايه؟ عندكم ايه؟ ها؟
له لحية.
ايوه.
هو صوت خنثى.
ماشي.
هو يعني مخنث. يعني ليس له آلة ذكر.
ايوه يعني أنثى ولا ذكر؟ الآلة واحدة ولا اثنين؟
شفنا هو ما فيش آلة، ما فيش هو بس يعني ذو البيئة فقط لا غير. ما فيش يعني
تمام، يبقى هيبقى مشكل، مشكل هذا مشكل، مشكل هذا مشكل. نعم.
قال وإن كان مشكلا فإن كان الذكر والأنثى لا يختلف إرثهما كالإخوة للأم فالأمر فيه واضح، وإن كان يختلف إرثه
لكل واحد منهما السدس إن كان واحد واحد أو شركاء في الثلث فمش مشكلة ذكر أنثى وبيستوي. ولذا إمتى الذكر يأخذ الأنثى في الإخوة الإيه الأم فهم شركاء في الثلث فلكل واحد منهما السدس فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. نعم ما احنا نقوله بقى ما احنا نقوله إذا كان هو هيوضح لك الآن إذا كان في إخوة الأم فيش فوارق. طيب لغير بقى إخوة الأم
وإن كان يختلف إرثه بتقدير ذكوريته وبتقدير أنثويته ولم يبق لنا طريق إلى العلم بذلك لم نعطه أكثر التقديرين لاحتمال ظلم من معه من الورثة ولم نعطه الأقل لاحتمال ظلمنا له فوجب التوسط بين الأمرين بين الأمرين وسلوك أعدل الطريقين.
يعني قالت يعني ماذا لأن نسبة وتناسب هنعطيه نصف ذكر نصف أنثى نجمع الاثنين يطلع لك إيه ثلاثة ربع مثلا أو كذا هذا هو النسبة. نعم
قال تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى
يبقى الدليل على هذا في القرآن اعدلوا هو أقرب للتقوى ورثنا به الخنس المشكل مع أنه لم يرد ذكرها في القرآن. نعم
فليس لنا طريق
وهذا له نظائر في الشريعة مثل الذي مات أو الرجل إذا حجر عليه الإفلاس بقى عنده 1,000,000 جنيه والرجل ده عليه 10,000,000 جنيه طيب أنا ليه 500,000 وانت ليك 5 وده ليه 2 وده ليه 1 كيف يعني نأخذ بقى فنقسم قسمة عدل إزاي كل واحد نحول حقه إلى نسبة مئوية بعد ما نحول حقه إلى نسبة مئوية نشوف نعطي نسبة مئوية في 1,000,000 انت ليك 1,000,000 مثلا هيبقى لك 10% انا ليا 500,000 هيبقى ليا 5% 5% من 1,000,000 10% من 1,000,000 انما انت تريد ان تاخذ مليونك والتاني يريد ان ياخذ نصف مليونه طب والباقي فنحولها الى نسب كذلك الخنثى ايه هنحولها الى نسب باعتباري ذكر وباعتباره ايه انثى. اما المفقود المفقود اقصد الحمل فلما يريد الورثة الإسراع في تقسيم التركة والأم حامل ماذا نصنع يا جماعة انتظروا باقي سبع مثلا شهرين ثلاثة لا نريد الآن. طب تريدوا الآن هنوقف نصيب اللي في البطن ده طب نوقف نصيب أنثى يمكن يجي ذكر طب هنوقف نصيب ذكر يمكن يجي ذكري فهنا للاحتياط بنوقف أعلى المعهود أعلى المعهود يبقى ذكري واحد يقول لك طب ما في مرأة بتنجب 4 بس ده نادر فولدين بنتين ولد وبنت أعلى التقدير يبقى إيه ولدي يبقى نوقف ذكري جي بنت ها نرجع بالفارق بقى عن الجميع جي ثلاث أولاد وده هيبقى نادر هنرجع ناخد منهم الفارق يبقى إما نعطيهم وإما نأخذ منهم بس ما يبقى حقنا معانا أحسن ما يبقى في إيديهم أما ياخدوا هنوقف مثلا أنثى ويطلع ذكرين هنجيب إزاي فلوس اتصرفت لكن لما نديلهم إحنا يبقى فدي القاعدة صارت كده لو أنت توقف في الحقوق ديت حقوق العباد خد بالاحتياط خد بالإيه بالاحتياط. نعم
نعم. قال تعالى
أيوة
سئلت اللجنة الدائمة يقول السائل هل يجوز لي في الإسلام أن أجري عملية تغيير جنس أتحول فيها من رجل إلى امرأة لقد ولدت ذكرا وحتى الآن أنا ذكر من الناحية الفسيولوجية لقد نشأت في مجتمع غربي يتمتع بقيم أكرهها وأنا تماما وأشمئز منها وقبل حوالي 4 سنوات بدأت أسأل الله في صلوات اليومية والآن فقط وصلت للمرحلة التي يمكنني بها أن أسأل عالما مثلكم عن هذا الأمر عسى أن يوفقني الله بحكمتكم وعلمكم إلى إجابة لهذا السؤال إن سؤالي هذا ينبع من المشاعر الغربية التي تنتابني
منذ المهم الجواب
فأجابت اللجنة قالت أولا قال الله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل ما يشاء عقيما إنه عليم قدير. فعلى المسلم أن يرضى بخلق الله وتقديره. فإذا كانت حالتك كما ذكرت من أنك متحقق من رجولاتك وأنك يمكن أن تقوم بدور الذكر بكفاءة تامة وإن كنت لم تمارس الحالة الجنسية بالفعل مع أي إنسان فعليك أن تحتفظ بذكورتك وترضى بما اختاره الله لك من الميزة والفضل وتحمده أن خلقك رجلا فالرجل خير من المرأة وأعلى منزلة وأقدر على خدمة الدين والإنسانية من المرأة كما دل على ذلك قوله تعالى الرجال قوامون على النساء وما ذكره تعالى في قصة امرأة عمران من نذرها ما في بطنها لله محررا لخدمة دينه والقيام بشؤون بيت الله إلى غير ذلك من النصوص وفي شهادة واقع الحياة في البلاد التي لم تمسك
يعني هم أطالوا يمكن الكلام عشان تفضيل ذكر الأنثى لأنه إيه نفسيا عنده بعد نفسي بيعالجوه وإلا فالمسألة في كلمة واحدة نعم أو لا لكن هذا بيكون السائل عنده بعد نفسي معين فبيسحب الأدلة بحيث يعالج بعد النفس هذا
قال ثانيا إذا ثبتت ذكورتك وتحققت فإجراؤك عملية لتتحول بها إلى أنثى فيما تظن تغيير لخلق الله وسخط منك على ما اختاره الله لك على تقدير نجاح العملية وإفضائها إلى ما تريد من الأنوثة وهيهات أن يتم ذلك
الحقيقة عرض مو بجيد هذا خلاص من أولها لا يمكن هذا خلقا هنقول هذا تغيير على تقدير أن هذا ما في تقدير ذكر وأنثى ما في تقدير خلي الكلب إنسان وخلي الحمار إنسان هتقول أنا بعمل عملية إجراء تغيير من إنسان لحيوان لن تكون
فإن لكل من الذكورة والأنوثة أجهزتها الفطرية الخلقية التي لا يقدر
أجيب رجل رحم منين ومبايض إيه ده وأجيب المرأة منين جهاز ده جهاز وده جهاز هنجيبها لها إزاي هنعمل له ثدي إزاي يعني ثدي يدر حليبا ودر وإلا ممكن تنفخ أنت اللي بيعملوه ده النفخ ده والكلام ده ممكن تنفخ في هذا تكبر وصغر بس مش صفات الثدي هتحمل ازاي نعم
قال فإن لكل من الذكورة والأنثى أجهزة الفطرية الخلقية التي لا يقدر على إنشائها وإكسابها خواصها إلا الله تعالى وليست مجرد ذكر للرجل وفتحة فرج للمرأة
هناك فكرين كده يعني هيركبوا يجيبوا ذكر ويركبوه أو يقطع ذكرا ويفتح فتحة يبقى كده بقى أنثى هذا كيف هذا ما خبل والله خبل والله ما ذكر في عهد أبي جهل وأبي لهب إنما إحنا في عهدنا هذا في زمننا شوفوا أنتوا شفتوا اللي محدش شاف اللي أنتوا بتشوفوا دلوقتي محدش شاف منذ أن خلق الله آدم أول مرة تحصل قوم لوط نفسهم اللي كان يعلو الرجل الذكر اللي قال لوط عليه السلام ما سبقكم بها احنا عامين اللي احنا شفناه ما شافوش اصلا لوط عليه الصلاه والسلام ان الرجل يتزوج المراه يجر الرجل في صوره امراه وبيتزوج رجل زواج لكن التاني كان معصيه ده يعلو ده وقال بعض السلف ما كنت اظن ان ذكرا يعلو ذكرا الا لما قرات القران يقول كذا طب يتزوج بقى تخيلوا الفطرة انتكست إلى حد يتزوج واللي بتتزوج كلب فين الكلام ده بقى في قوم مين ده اللي بيتزوج كلب يعاشرها كلب لا حول ولا قوة فنفس مسألة تحويل الذكر الأنثى أنا ما سمعت عنه في التاريخ شوف من لدن أدم إلى اليوم سمعت عن إن الرجل يعمل عملية بقى أنثى والأنثى لكن الخبل اللي موجود والإلحاد الموجود في الإنترنت والأشياء دي موجودة يجي واحد مخنث يلبس باروكة ويلبس كذا ويعمل كذا وينفخ بطنه هذا ما هذا 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 رافض الذكورة شرعا هذا يريد أن يكون امرأة ولهذا ما يتزوج هذا بذاك ويكون أحدهما المرأة وهذا هذا أصلا عنده إيه؟ معاصي والعياذ بالله كس فطر نعم
قال بل هناك للرجل جهاز متكامل متناسق ومترابط مركب من الخصيتين وغيرهما
للمرأة لا يجوز نقل الجهاز هذا لامرأة أخرى الجهاز هذا ما ينفعش تنقل لامرأة أخرى لامرأة اللي فيه المبايض والحمل والأشياء دي نعم
قال بل هناك للرجل جهاز متكامل متناسق ومترابط مركب من الخصتين وغيرهما ولكل من أجزائه.
يعني العلوم بتاع ثالثة إعداد نسوه يعني ذكر في ثالثة إعداد تاني. هاتوا مادة العلوم بتاع ثالثة إعداد، مش انتوا اللي درستوه لنا ثالثة إعدادي ده مثلا يعني. نعم.
ولكل من أجزائه وظيفة وخاصية من إحساس وإفراز خاص.
ثالثا
نعم. قال ثالثا إذا كانت ذكورتك غير متحققة وإنما
هنا بقى الكلام، ذكورة غير متحققة ونثى غير متحققة، فده اللي ممكن يبقى فيه عدم تتام لخلق الأنثى، ففي حاجة مسدودة، في حاجة مفتوحة، في حاجة توصيلة بكذا، هذا اللي ممكن. نعم. زي واحد مثلا ما ايديه قصيره، لا مش عارف، واحد قصير قزم بيديله دواء يبقى شويه، يعني حاجات هرمونات تفعيل اشياء اصلاح عيوب، لكن الخلق ماذا؟ ذكر. فبقى اتمم هذا في الذكوريه بما يكون من الاسباب الممكنه. تداوى عباد الله، تداوى ايه الاشكاليه؟ واحد ما مولود مقطوع الشفتين يصلحهم له ونعملهم له كذا، واحد امرأة الفا كبير جدا فنعملها عملية تجميل مفيش مشكلة لا إشكال، واحد شفتها كبيرة هنعملها مفيش مشكلة، ده إزالة عيب. واحدة بقى عايزة تبقى أجمل امرأة تاخد شوية من هنا وشوية من هنا وشوية من هنا عشان تطلع يعني عروس كذا، ده طلب جمال، ده تغيير لخلق الله. يبقى من طلبت حسنا أثمت، من طلبت إزالة عيب جاز. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرفجة قطع أنفه اتخذ أمرنا بأن يتخذ أنفا من فضة مكان الأنف اللي قطع، تعفن فأمرنا أن يأخذ أنفا من ذهب، أنف من ذهب. يبقى الصورة صورة يعني مقبولة، ما في مشكلة. اللي بيجيب رجل الأنف صناعية ويركب عشان ما يبقى شكله إيه، ما فيش مشكلة. اللي عنده صبع إصبع زايد وكذا ما يعمله، ما فيش مشكلة. شفة كبيرة، أنف كبير كذا، ما فيش مشكلة. أذن معها مثلا أذن، ما فيش مشكلة. إنما بقى لتكوني فتى يعني فتاة الأحلام والآخر يكون فتى الأحلام، ما ينبغي هذا. زي مسألة النفخ دي اللي بيسموها دي، يجعل مواضع ينفخها أو هي تنفخ ذلك وكذا من أجل هذا، لا هذا ما يجوز. يبقى ما إذا الضابط هنا ما هو؟ ما كان طلبا للحسن فلا يجوز، ما كان إزالة عيب فهذا يجوز، ده الضبط. نعم.
قالت إن كان ذكراتك غير متحققة وإنما تظن ظنا أنك رجل لما تراه في بدنك من مظاهر الذكورة إلى جانب ما تجده في نفسك من أنك تحمل صفات أنوثية وتميل نحو الذكور عاطفيا وتنجذب إليهم جنسيا، فتريث في أمرك ولا تقدم على ما ذكرت من العملية، واعرض نفسك على أهل الخبرة من الدكاترة الأخصائيين، فإذا تحققوا أنك ذكر في مظهرك وأنثى في واقع أمرك فسلم نفسك إليهم ليكشفوا حقيقة أنوثتك بإجراء العملية، وليس ذلك تحويلا لك من ذكر إلى أنثى، فهذا ليس إليهم وإنما هو إظهار لحقيقة أمرك وإزالة لما كان.
ده الخلاصة بقى. احنا عايزين دي من ده الخلاصة، ليس من باب تحويل لكن من باب إظهار. انت اصلا ذكر اشتبه بك عدة امور او كذا، دي بتزال ويظهر ماذا؟ ذكورتك. نعم.
وانما هو اظهار
العكس،
وانما هو اظهار لحقيقة امرك وازالة لما كان ببدنك وكوامن نفسك من لبس وغموض، وان لم يتبين لاهل الخبرة شيء فلا تغامر باجراء العملية، وارض بقضاء الله واصبر على ما اصابك ارضاء لربك.
المهم المنطلق حاجة واحدة تفهمه جيدا، تحويل الذكر الذي خلقه الله ذكر إلى أنثى التي خلقها الله أنثى محال. اثنين، من يزعم ذلك فقد زعم أن خالقا مع الله. إذن مسألة مغلقة. طيب هؤلاء الذين نراهم أحد أمرين، إما مخانيث مخنثون عصاة، وإما أنه اشتبه الأمر بالنسبة لصاحبه ففيه خصال الذكورة، وإن اشتبه مع بعض الأمور هذه لا بأس بإزالتها وإظهار الذكور أو العكس في الأنوثة. أما تغيير هذا خلق، والخلق لا يقدر على شعرة يا أخواني، العالم كله ما يخلق شعرة، يبقى يحول ذكر الأنثى وأنثى لذكر، شعرة، عارف الشعر ده؟ يلا شعرة فصل انتفها كده، هذا شعرة هي. خليه يخلق الشعرة دي، قلام الظفر هات قصافة وقلام الظفر، لا يمكن يخلق هذه حبة الأرز اللي انت بتقول هذه قطرة الماء، لكن بقى يعملك عملية مطر صناعي مش عارف بيعمل أسطح ايه وتنزل ايه، ما احنا كنا بنشوفها أمنا بتطبخ الأرز عادي، الدنيا بتمطر خشيل الغطا هينزل لك المطر، دي مش خلق بقى، مش إسقاط مطر، يجيب لك المكرونة من دي ويعملك يبقى ده تعملك حبة أرز كده، ممكن يعملك حبة أرز، ده صناعة، ده بتاع الدقيق، ده مش أرز، الأرز أرز والشعير شعير، واضح؟ ففرقوا بين خلق وبين صنع شيء يكون هذا إيه من أمور خلقها الله سبحانه وتعالى.
شيخ ابن باز شيخنا
خلاص يكفي في في
ابن باز في الخنثى هل يحول الذكر العادي؟ سئل الشيخ ابن باز رحمه الله،
ده صاحب خبرة، خبرة الشيخ ابن باز ده يعني ضخم، يقولك كفيف مش ما يعرف واقع من قبل ما اسمع، يعني الشيخ ابن باز ده الواقع في راسه، الواقع في رأسه، ما شاء الله الذكاء المعي، الله عز وجل ابتلاه في عينين وبصر لكن أعطاه بصيرة عجيبة، طبا وسياسة واقتصادا وكل شيء، حتى أمور جمال النساء لما بيسأل مثلا هذه مثلا امرأة كذا وهذه رجل كذا، عنده خبرة واسعة، شيخ موسوعة، موسوعة عقلية، موسوعة ثقافية، موسوعة. نعم.
سئل رحمه الله، عندنا في أوروبا وفي أمريكا هناك
أناس، الجواب الجواب الجواب،
قال هذا يسمى الخنثى، لأن السؤال شيخنا يجرون عملية فيغيرون الذكر إلى أنثى موضع، فقال الشيخ هذا يسمى الخنثى، ثم قال ما يصير الذكر أنثى إلا إذا كان خنثى، ففرج المرأة غير فرج الرجل.
شوف خذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
قال السائل لكنهم يجرون عملية، قال هذه عملية الخناثة هل تنفع التوبة؟ إلى أن قال رحمه الله تجرى العملية على من ليس له هذه الصفات، ليس بخنثة، لا هذا ما يتصور، ما له فرج، فرج الرجل غير فرج المرأة، لكنهم يجرون، السائل قال لكنهم يجرون العملية، الشيخ قال على كل حال إذا كان بغير سبب فحرام ومنكر، وعندهم الشرك أكبر من هذا.
اي يعني دور على العمليات هذه وما عندهم شرك الاكبر، لكن حتى مع الشرك الاكبر هذا يوجد ما يوجد، لكن يضحكون على الناس او لا يتصورون حقيقه من يجرون العمليه، فاللي هي مساله اظهار الذكور او اظهار الانوثة. نعم.
قال رحمه الله واما ميراث الجد مع الاخوه الاشقاء او لاب وهل يرثون معه ام لا، فقد دل كتاب الله على قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأن الجد يحجب الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم كما يحجبهم الأب كما يحجبهم الأب، وبيان ذلك أن الجد أب في غير موضع من القرآن كقوله تعالى إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، الآية، وقال يوسف عليه السلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فسمى الله الجد وجد الأب أبا، فدل ذلك على أن الجد بمنزلة الأب يرث ما يرثه الأب ويحجب ما يحجبه، وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجد حكمه حكم الأب عند عدمه في ميراثه مع الأولاد وغيرهم من بين الإخوة والأعمام وبنيهم وسائر أحكام المواريث، فينبغي أيضا أن يكون حكمه حكمهم في حجب الإخوة لغير أم، وإذا كان ابن الأب بمنزلة ابن الصلب فلم لا يكون الجد بمنزلة الأب، وإذا كان جد الأب مع ابن الأخ فقد اتفق العلماء على أنه يحجبه، فلم لا يحجب جد الميت أخاه؟ فليس مع من يورث الإخوة مع الجد نص ولا إشارة ولا تنبيه ولا قياس صحيح.
نعم، فهو أصح القولين، أصح القولين أن الإخوة لا يرثون مع الجد إن زال الجد منزلة الأب، والأخوة باتفاق لا يرثون مع الأب، وهذا القول هو قول الصديق وجماعة من الصحابة. والقول الآخر يرثون، ومن قال يرثون اختلف في ميراثه وصورة الميراث، مما يضعف القول هذا أنهم اختلفوا في صفة التوريث، وأنه ليس شيء منصوص عليه ولا إجماع، فيكون الأصل هو إلحاق الجد بماذا؟ بالأب. ولهذا نقول هذا القول وهو أنهم لا يرثون أوضح من جهة الدليل وأوضح من جهة العمل، قول مريح استدلالا وواقعا، لأنك لو قلت بتوريث الإخوة مع الجد فانظر بقى حالات أعانك الله عليه، لكن ليس من هذا يعني نرجح، ولكن نقول يعني من الأمور التي تجتمع لك في هذا راحة القول وصحة القول إن شاء الله. نعم.
وأما مسائل العول فإنه يستفاد حكمها من القرآن، وذلك أن الله تعالى قد فرض وقدر لأهل المواريث أنصباء، وهم بين حالتين، إما أن يحجب بعضهم بعضا أو لا، فإن حجب بعضهم بعضا فالمحجوب ساقط لا يزاحم ولا يستحق شيئا، وإن لم يحجب بعضهم بعضا فلا يخلو، إما ألا تستغرق الفروض التركة أو تستغرقها من غير زيادة ولا نقص، ولا تزيد الفروض
أو
على
تزيد.
أو تزيد الفروض على التركة، ففي الحالتين الأوليين كل يأخذ فرضه كاملا، وفي الحالة الأخيرة